بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وفيه وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يعرفون، أي يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. قوله: نعمة الله واحدة، والمراد بها الجمع، فهي ليست واحدة بل هي لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم، والنعمة تكون بجلب المحبوبات، وتطلق أحيانا على رفع المكروهات.
نعم، فالمفرد إذا أضيف عم، إذا أضيف المفرد عم، فإذا نعمة الله معناها نعم الله عز وجل، لأن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة وليس نعمة واحدة. فالمفرد إذا أضيف عم، والقاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم، ولهذا ذكروا في قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أنه لا تعارض بينه وبين، بل يداه مبسوطتان، ولا بين مما عملت أيدينا. فنثبت له سبحانه وتعالى يدين، ولا يعارضه بيده، لأن المفرد إذا أضيف عم، ولا يعارضه بأيدينا، لأن هذا ليس جمعا لأيدي، وإنما هي للتعظيم أو المعنى مما عملنا، فلا تعارض. فنثبت الله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين. نعم.
قوله: ثم ينكرونها، أي ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه. وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة، مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. قوله: الآية، أي إلى
آخر، هذا معنى ينكرونها، يبقى ينكرون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يضيفونها إلى السبب. وقلنا بأن هذا يكون شركا أصغر إن كانوا يعترفون أنها سبب، لكن يضيفونها إليه فهذا شرك أصغر. وأما إذا كانوا يضيفونها إليه إلى السبب استقلالا، وأنها هي التي تحدث دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. وهذه قاعدة في الأسباب عموما: إن اعتبرت أن السبب هذا مستقل، أنه ليس بسبب ولكنه مستقل في الإيجاد، فهذا شرك أكبر. وإن اعتبرت أنه سبب فهذا ينظر فيه، إن ثبت بالشرع والحس أنه سبب، لكنك التفت إلى هذا السبب دون المسبب فهذا شرك أصغر. فإن اتخذت سببا فقط ونسبت الأمر إلى المسبب وهو الله فهذا توحيد. فإن اتخذت سببا لم يثبت بالشرع ولم يثبت بالقدر والتجربة فهذا يكون من الشرك الأصغر لأنه ليس سببا. نعم.
قوله الآية أي إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية. قوله وأكثرهم الكافرون أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله، الكافرون أي الجاحدون كونها من الله أو الكافرون بالله عز وجل. وقوله أكثرهم بعد قوله يعرفون، الجملة الأولى أضافها إلى الكل والثانية أضافها إلى الأكثر، وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم، ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف.
طيب هل يقال هؤلاء يعذرون بجهلهم؟ يقول وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم. من لا يعرف ولا يفهم، هذا العامي من المشركين الذي بلغته الحجة، فإذا أضيف إليه الجهل وغير ذلك، فليس المراد بالجهل هنا جهل الخطاب والبيان، وإنما يراد بذلك جهل الانقياد. وإلا فالكفار كلهم جهال من هذه الجهة، وأن جهلهم جهل انقياد وجهل اتباع، وليس جهلا بماذا؟ وليس جهلا بالخطاب وعدم معرفة. قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذن هم يعرفون. وقال سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إذن هم عرفوا وفقهوا المراد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك لم ينقادوا. ولهذا قلنا كثيرا وهذه نقطة مهمة، فرق بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة، فهم الخطاب يلزم وفهم الحجة ما يلزم. قال سبحانه وتعالى عن الكفار ويحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك ما شفع ذلك لهم. أما الكافر المشرك الذي ما بلغته دعوة فهذا تجري عليه أحكام المشركين في الدنيا، ثم هو في الآخرة يمتحن. إذن هناك مشرك لم تبلغه دعوة فهذا في أحكام الدنيا تجرى عليه أحكام الدنيا وفي الآخرة يمتحن، وهناك مشرك بلغته الدعوة. الذي بلغته الدعوة هذا كافر في الدنيا وفي الآخرة. ووصفهم بالجهال الجهل الذي يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الانقياد وعدم الاتباع، لم يفهموا حجة الله سبحانه وتعالى بمعنى لم ينقادوا لها. أما الخطاب فقد فهموا، فمن بلغته الدعوة وعرف وفهم الخطاب فهذا لا يمتحن يوم القيامة، هذا كافر في الدنيا مشرك وفي الآخرة مخلد في النار ولا يمتحن. إنما الذي يمتحن هو من لم تبلغه دعوة الإسلام على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا معنى واضح بالنسبة لكم، لماذا؟ لأني أطلع على بعض أبحاث لمن يقول بعدم العذر بالجهل، فيأتي بكل آيات القرآن التي فيها لكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون، فيقول قامت الحجة عليهم مع أنهم لا يفقهون ولا يعلمون وغير ذلك، فيظن أنه لا يفقهون حجة ولا يعلمون حجة فيظن ذلك، وليس الأمر كذلك. فهناك فرق بين العلم والفهم للخطاب أي معرفة المراد وبين فهم الانقياد والاتباع. قال سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هم ما يسمعون سمع أذن ولا يعقلون عقل قلوب؟ أبدا، ولكنهم سمعوا ما قامت الحجة به عليه، وعقلوا الخطاب وعرفوا المراد منه. لكن المنفي ما هو؟ لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل انقياد ما كنا في أصحاب السعير. مثل ما قال الله عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل ما كانوا يسمعون حقيقة بالآذان؟ ما كانوا يفقهون بالقلوب حقيقة؟ ما كانوا يبصرون بالأعين؟ ليس هذا المراد، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. وكما قال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا ما المنفي؟ المنفي هو سماع الانقياد، فقه الانقياد. واضح. ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ألم يأتكم نذير؟ هذا الذي تقوم به الحجة وقد بلغت. أما من لم يسمع عن الدعوة مطلقا فهذا الذي يمتحن يوم القيامة. هذا التأصيل المبسط المختصر، به تجتمع أدلة الشريعة كلها ولا يكون هناك تعارض. أما أن تأخذ لا يعقلون لا يفقهون، أو تأخذ كلام الأئمة والعلماء بأنه لا يلزم فهم الحجة، فتظن أنت أن فهم الحجة يعني فهم الخطاب؟ أبدا، فهم الحجة يعني الفهم الذي يدل على الانقياد. مو بلازم أن تعرف أنني على الحق وأنت على الباطل، مو بلازم هذا. اللازم أن تعرف المراد وأن تعرف أدلتي في ذلك، ثم لم يكن عندك شيء ترفع ذلك وترده، حينئذ قامت الحجة ولزمتك. ولو ظننت أنت أنك على الحق وأنا على الباطل، ما يشفع لك هذا. حقك الذي أنت عليه ما دليله، وباطلي الذي أنا عليه ما رده. ما عندك إلا التقليد، ليس عندك إلا التقليد فقط، وهذا ما يشفع لك. كذلك قالوا لرسول الله: إن وجدنا أباءنا على أمة، هكذا قالوا رسول الله، فما شفع لهم ذلك. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فقول الشيخ وأرهم بعد القول: يعرفون نعمة الله، الجملة الأولى أضافها إلى الكل، والثانية أضافها إلى الأكثر، وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم، ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. نعم.
مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية، لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إخلال بتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة، هذا إخلال بتوحيد الألوهية.
نحن من الجهتين، من جهة إضافتها إلى السبب ولم يضيفها إلى الله، فهذا إخلال بتوحيد الربوبية، لأن الخالق لهذه هو الله. ومن حيث ترك قيام العبد بالشكر لله عز وجل وإضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وشكر الله عليها، وهذا الشكر عبادة، فيكون إخلالا بتوحيد الألوهية. لو تخفض التردد يا محمد قليلا، خفض التردد. نعم.
قوله قال مجاهد هو إمام المفسرين في التابعين عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم هذا تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وقد أخذ التفسير عنه. نعم وقد عرض المصحف عليه.
يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. وقال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أي كافيك، ومع هذا فليس معصوما عن الخطأ.
لا شك. نعم.
قوله ما معناه أي كلاما معناه، وعلى هذا فما نكرة موصوفة، وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه. قوله هو قول الرجل هذا من باب التغليب،
وهذا من الأمانة، من أمانة الناقل إذا نقل شيئا بالمعنى ذكر هذا بالمعنى، لأنه قال مجاهد، قال مجاهد يقول فإنه يقول حروف مجاهد، لكن إذا ذكر المعنى قل ما معناه. نعم.
قوله هو قول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد.
يعني قول الرجل قول المرأة. نعم.
قوله هذا مالي ورثته عن آبائي، ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد من أين لك هذا الماء هذا البيت قلت ورثته عن آبائي فليس فيه شيء لأنه خبر محض، لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله، فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم. فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح أتنزل في دارك غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث، فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل.
هذا استدلال طيب في مسألة هذه العبارة وهذا السياق. إن قاله على وجه الخبر فهذا جائز، وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فإذا قال ذلك على وجه الخبر فهذا لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الصحيح، هذا ورد في الصحيحين، لما قيل له على أي الدور تنزل غدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، فأضاف ذلك إلى آبائه هل ترك لنا، يعني من ملك آبائنا عقيل، وهو ابن أبي طالب، وهو ابن أبي طالب أخو جعفر ابن أبي طالب وأخو علي ابن أبي طالب، وهؤلاء من آل البيت، من آمن منهم فهو من آل البيت، وكذلك ذرية الثلاثة مع العباس وذريته، فهؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا كان الأمر مجرد خبر فهذا لا بأس به كما قال النبي هنا. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى على إسحاق بهذا الحديث في بيان حكم بيع دور مكة. لما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة فذكر هذا الحديث واستنبط منه استنباطا دقيقا رحمه الله تعالى أنه يجوز أو يقر بيع دور مكة، لأن النبي قال هل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، فلو كانت لا تباع ولا تملك بذلك لما آلت إلى من اشتراها ولما راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال إسحاق لكن الحسنة ينهى عن ذلك أو كما قال. فقال الشافعي له: أدن مني فدنا. قال: من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: قال الحسن. فهذا فيه تعظيم السلف للآثار، وفي نفس الوقت أيضا تعظيم السلف لكلام التابعين الكبار ولكلام الأئمة. إذا لم يكن عند الإنسان نص، يعني نحن لا نهدر كلام إسحاق كقاعدة، كقاعدة لما قال قال الحسن أو نهى الحسن، هذه قاعدة. نعم، نحن نتبع الصحابة، نتبع التابعين. إذا لم يكن عندنا نص، فلما لم يكن نص فاستدل بقول الحسن، أو عرض قول الحسن كأن عنده ربما نص بنى عليه قوله، أو اجتهاد بنى عليه قوله يستند إلى دليل. والشافعي رحمه الله تعالى رده إلى الأصل العظيم، ألا وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثبت ذلك، فلا يعارض هذا بقول حسن ولا بقول فلان ولا بقول علان. ولهذا القاعدة يا إخواني أهم من المفردة من جهة ماذا؟ تقعيد مهم جدا. فنحن نرجع إلى قضاء، إلى قال رسول، إلى فهم السلف أيضا. إياك تهدر فهم السلف هذا. فهم السلف سواء كان في اعتقاد أو كان في أحكام، كان في اعتقاد أو كان في أحكام، لأننا ندور في فلك السلف وفلك أهل العلم في الفهم. فإن اتفقوا فلا يسعنا الخروج عنهم، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما يظهر لنا أن الدليل معه، لكن ندور في فلكهم ولا نخرج عنهم. ولهذا كان الفقه هو ما قام على الكتاب وما قام على السنة وما قام على معرفة آثار الصحابة والتابعين. ولهذا مثل كتاب مصنف أبي شيبة ومصنف سعيد بن منصور وهذه المصنفات المهمة ينبغي علينا أن نطلع عليها، كذلك مشكل آثار للطحاوي ورفعه وترجيحه في ما ورد عن السلف الصالح في هذا، كذلك السنن للبيهقي، كل هذه التي اعتنت بذكر كلام الأئمة الكبار وكلام الصحابة ومن تبعهم، كذلك الأوسط من المنذر والاستذكار. مثل هذه الكتب مرحلة مهمة، مرحلة مهمة جدا لطالب العلم، لكن يسبقها مرحلة معرفة المصطلحات، دراسة الفقه أولا، دراسة الفقه دراسة مختصرة بحيث الإنسان يستوعب المسائل ويتصور مسائل وينضبط عنده المصطلحات، بعد ذلك يطلع على هذه الكتب التي هي مهمة جدا. فإسحاق قال هذا، ولهذا أحمد نفسه رحمه الله تعالى، الشافعي نفسه رحمه الله تعالى، كانوا يستدلون بكلام السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين. إذن هذا لا يهدر أبدا، هذا الأمر لا يهدر. إذا كان أحمد قد استدل، وإذا كان الشافعي قد استدل، وإذا كان مالك قد استدل بعمل أهل المدينة، يبقى لا ينبغي أن نهدر ذلك. وتقول هؤلاء رجال ونحن رجال، لا، هؤلاء رجال فقهاء فهموا الشريعة، فلا نخرج عن فهمهم، وإن كنا لا نتقيد بفهم أحدهم ولا نخرج عنه ولو خالف الدليل، لا، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت للقوم من عرف الإسناد وصحته. وبهذا نكون وسطا في اتباع الرجال بين قوم لم يلتفتوا إليهم وهؤلاء جفاه ففهموا الشريعة بفهمهم هم وأهدروا فهم السلف، وبين قوم يتعصبون للواحد ولا يخرجون عن قوله. فالوسط ما هو؟ أننا نقدر هؤلاء الرجال ولا نخرج عن مجمل فهمهم، ولكن لا نتعصب للواحد منهم إذا خالف الدليل. وأقول أنا شافعي ووصيتي للناس أن يتشافعوا، أنا حنبلي ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، ولا يجوز الخروج عن المذهب ومن الذي يخرج عن المذهب وغير ذلك من ضوابط وقواعد لم يقلها أصلا أئمة المذاهب من أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. نعم.
قوله وقال عون بن عبد الله.
طيب، فإذا كان إذن على وجه الإخبار فهذا السياق لا بأس به، وأما إذا كان على وجه الإسناد إلى السبب ويعتقد أنه لولا السبب ما حصل كذا فهذا من الشرك الأصغر. ولعل مجاهد يقصد هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن أبائي، يعني أنه يخرج مخرج الإسناد الأباء ومخرج عدم الإسناد للرب سبحانه وتعالى على وجه الاعتقاد في السبب، أنه لولاه لما حصل ذلك، فيكون من الشرك الأصغر. أما مجرد الإخبار إذا أخبر الإنسان هذا البيت من أين أقول ورثته عن أبي، فهذا كمجرد إخبار لا شيء فيه، والدليل ذكره الشيخون رحمه الله تعالى. نعم.
قوله
لكن انتبهوا، مع جواز ذلك على وجه الإخبار إلا أنه يبقى أن الأكمل ولو على وجه الإخبار أن الإنسان يسند الأمر إلى الله ثم إلى هذا السبب، فهناك جائز وهناك كامل. فالجائز أن يقول ذلك على وجه الإخبار، ولكن الكمال أن يسند إلى الله سبحانه وتعالى، كما ستأتينا عبارات هي وردت في باب النهي هنا، والمراد أن فيها التفصيل، فهي من جهة الجواز جائزة، لكن من جهة الكمال فالأولى أن يسند الأمر إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فوإن كان يجوز لي على وجه الإخبار أن أقول هذا مالي ورثته عن أبائي، إلا أن الأكمل أقول هذا من فضل الله علي ثم ورثته عن أبي، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. فهناك الجائز وهناك الأكمل. نعم.
قوله وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر.
عون بن عبد الله ذكر الذهبي في ترجمته رحمه الله تعالى بأنه ابن عتبة، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو فقيه المدينة عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، حدث عن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس وعبد الله بن عمرو وطائفة، وحدث عن عائشة وابي هريرة، لكن قيل روايته عنهما مرسلة عن عائشة وابي هريرة، وأرسل أيضا عن عم أبيه عبد الله بن مسعود، وحدث عنه إسحاق بن يزيد الهذلي وحنظلة ابن أبي سفيان ومالك بن مغول محمد بن عجلان وابو حنيفة ومسعر وصالح بن صالح بن حي والمسعودي وجماعة، وثقه أحمد وغيره. وقال علي بن المديني صلى عون خلف أبي هريرة. وقال الأصمعي كان من آدب أهل المدينة وأفقههم، كان مرجئا ثم تركه. وقيل خرج مع ابن الأشعث وفر. وقال ابن سعد لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه راحل إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر ابن ذر، فكلموه في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه لم يخالفهم في شيء منه. قال وكان عون ثقة يرسل. وقال البخاري عون سمع أبا هريرة. نعم.
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب.
يعني إذن إذا أضافه إلى سبب لم يثبت بالشرع ولا بالحس فهذا من الشرك الأصغر، أو أضافه إلى سبب ثبت بالشرع أو الحس ولكنه اعتقد أنه مؤثر بنفسه فهذا أيضا شرك أصغر. أما إذا أضاف إلى سبب خفي لا تأثير له إطلاقا كان يقول لولا الولي الفلاني فهذا شرك أكبر، أو أضافه إلى سبب وارد بالشرع والحس لكن جعل السبب هذا مستقلا في إيجاد الشيء فهذا أيضا شرك أكبر. فيبقى إذن العبارة، وهذه حقيقة تفصيل جيد من الشيخ، لأن بعض الناس يعتقد أن العبارة خصوصا أنها سقط هنا على هذا الوجه لولا فلان لم يكن كذا أن هذا من الشرك الأصل، هناك تفصيل لو أسند إلى ذلك على سبب حسي وكذا من باب الإخبار فهذا جائز، مثل هذا ما ورثته من أبائي لولا فلان لا لم يكن كذا، لولا الملاح حاذقا لم يكن كذا، فإذا كان هذا على وجه الإخبار فلا إشكال، لكن كما قلنا هذا وإن كان على وجه الإخبار إذا كان على وجه الإخبار جائزا، إلا أن الأكمل أن تقول ماذا لولا الله ثم فلان، هذا هو الأكمل. أما إذا قصدت بهذا السياق لولا فلان لكان كذا، إذا قصدت بذلك أن السبب هو الذي أحدث بنفسه هذا أكبر، أو التفت إلى السبب وأنه لولا لما حصل كذا فهذا شرك أصغر، حينما تعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا تفصيل مهم جدا. طيب ما الفرق بين لولا فلان لم يكن كذا وبين لولا الله وفلان لم يكن كذا؟ لولا الله وفلان هذا ممنوع، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، لكن لا بد أن ترتب تقول لولا الله ثم فلان، إنما إذا ذكرت الفلان فقط هذا فلا بأس إذا كان على وجه الإخبار. النبي قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، فإذا أسند إلى سبب ظاهر ثابت بالشرع أو بالحسي فهذا جائز إذا كان على وجه الإخبار، لكن الأكمل ما هو أن تقول لولا الله ثم فلان، هذا هو الأكمل. نعم،
ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي
ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وابن القيم رحمه الله وإن كان
يعني قولها ولولا كثرة البكين،
وابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به قال في القصيدة،
يعني هذا ليس في مسألة لولا ولكن قصده يعني لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا هان عليه بالتسلي، يعني ممكن إنسان، ولهذا قالت لولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فيهون عليك المصاب ماذا؟ مشاركة كثير لك، لكن لو كان الإنسان والمصاب وحده فإنه حينئذ يشتد عليه الأمر. نعم.
وابن القيم رحمه الله: وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به، قال في القصيدة الميمية: يمدح الصحابة أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فأضاف لولا إلى سبب صحيح،
فدل هذا على الجواز إذا كان على وجه الإخبار. ولهذا يكون العلامة، يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه في تعليقه على أثر مجاهد: هذا مالي ورثته عن آبائي. يقول: أي يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بني عمله ويغفل عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي. لكنه في أثر عون قال: وهذا خطأ، لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا، فينسب النعمة إلى الله، لأنه المزدي والمعطي سبحانه وتعالى. ففي لولا قال هذا خاطئ، لكن الصحيح ما فصل به العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه ذكر الدليل على ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا. نعم. واستأنس لهذا أيضا بكلام ابن القيم: ولولا هم. نعم.
قوله: وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
لكن يحمل قول عون على الأكمل، على الأكمل. نعم.
قوله: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء أخبث ممن سبقهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، ثم يقولون إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم، فالعزى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر، فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل
من أبطل الأسباب،
لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم.
هذا شرك أكبر. نعم. نعم.
لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة، فهذا أبطل من الذي قبله، لأن فيه محذورين: الأول الشرك بهذه الأصنام، الثاني إثبات سبب غير صحيح.
نعم.
قوله: وقال أبو العباس، هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. قوله:
وعليه، فمن قال يا فلان ممن يزعم أنه من الأولياء، يا فلان اشفع لي عند الله، هذا قد أثبت وأراد أن يحصل له خير بشفاعة فلان، وفلان ليس له شفاعة، حتى ولو كان من الصالحين ليس باللازم أن يكون من الأصنام، حتى لو قال يا رسول الله اشفع لي، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الشفاعة في الآخرة، لكن ما أعطاه الشفاعة بعد موته وقبل حياته، فتكون هذه شفاعة شركية، الطلب من الأموات ولو كان من النبي أن يشفع لك شرك أكبر، لأنه لا يملك ذلك. ثم أنه يترتب على هذا أن تعتقد أن الخير الذي حصل لك إنما هو بشفاعة من شفع لك، وإلا لو لم يكن له تأثير عندك لكان طلبك الشفاعة منه عبثا، تقول لو اشفع لي وانت تعتقد انه ما ينفعك. انتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم. اذا هو ما طلب الشفاعة من فلان ان يشفع له عند الله الا وهو يعتقد ان هذه الشفاعة حصل بها او يحصل بها نفع في رفع الضر وجلب النفع، وهذه مثل استشفاع المشركين بآلهته، ما نعبدهم إلا يقربون الله يزلف، استشفاع المشركين بآلهته، فنم ظنوا أن لها شفاعة. فالأموات لا فرق بينهم وبين الأصنام، هذه واحد. الأمر الثاني أنك حينما تطلب منهم تدعي لهم سمعا محيطا، إذ كيف يسمعونك وأنت تقول يا فلان اشفع لي، وهذا شرك في الأسماء والصفات، لأن السمع المحيط من صفة الرب سبحانه وتعالى وليس من صفة العبد، فإن الحي لا يسمع إلا ما كان في محيطه، فكيف بالميت؟ هذا شرك أكبر. ولا يعكر عليك قول شيخ الإسلام في بعض المواضع بدعة، وإنما مراده بدعة محدثة. فالوصف بأن هذا شرك وكفر لا يتنافى مع كونه معصية، يوصف بأنه معصية ويوصف بأنه بدعة، يعني هذا أمر مخترع وصورة مخترعة. وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذه الصورة بنفسها من الشرك الأكبر. نعم.
قوله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء، وإنما كان هذا مذموما لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد كان هذا سوء أدب من أدب مع السيد وكفرانا لنعمته. وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق لما يأتي. الأول أن الخالق لهذه الأسباب هو الله، فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. الثاني أن السبب قد لا يؤثر، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. الثالث أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره،
يعني الجد والحاجة وكذا، فيقول ليس السنة ألا تمطروا، هذا هو المعهود طبعا، وهو من السنة، فأصواتهم سنة وكذا يعني جد، هو من السنة، لكن ليست السنة الحقيقية المرادة التي ينبغي أن تقف عندها ألا تمطروا. مثل ما قال النبي: أتضرنا من المفلس؟ قال: المفلس في من الذي رغم له ولدنا. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وكذا. هذا ليس نفيا أن المفلس هو من الذي رغم له ولدنا، ولكن النبي أراد إلى أن يلفت النظر إلى المفلس الحقيقي. هنا أيضا أراد أن يلفت النظر إلى السنة الحقيقية، ليس ألا تمطروا بل أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. نعم.
الثالث أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، وبهذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا. قوله: كانت الريح طيبة،
إذا تضيف على المسبب، لأن السبب قد يوجد ولا يؤثر. كم من إنسان تزوج ويذهب إلى الطبيب ويقول: ما عندك شيء، وليس يرزق ولدا، ما رزق ولدا، فيقال: ما عندك شيء، ولا الزوجة عندها شيء، ومع ذلك ما يحصل شيء، ما يحصل. وسبحان الله، قد تتخذ المرأة وسيلة وسببا لمنع الحمل فترة ثم يحصل مع ذلك الحمل. فانظروا الفارق بين الزوجين، زوج لا يرزق ولد وهو حريص عليه على الولد، ومع ذلك ما يرزق، ويذهب إلى أطباء كثيرين وما في مانع، هناك من عنده مانع وهناك من ليس عنده مانع، ومع ذلك ما يرزق الولد، وهناك من تتخذ وسيلة ومع ذلك يحصل الحد. إذن لا بد أن تعتقد هذا، أن السبب لا يؤثر بنفسه، لما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: كانت الريح طيبة، هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة. وكان الملاح هو قائد السفينة حاذقا، أي مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، وسبق ذلك. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وما أشبه ذلك. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة يعني إنكارا للتفضل الله تعالى بها وليس إنكارا لوجودها، لأنهم يعرفونها ويحسون بوجودها. الرابعة اجتماع،
نعم يعني هم النعمة موجودة ويحسون بها، لكن الإنكار ثم ينكرونها أي لا يضيفونها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يقومون بشكرها، لأنه إذا ما أضفوها إلى الله فما يشكرون الله. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب، وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
سبحان الله، عجيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عجيب عجيب في مسائله وفقه وفهمه، سبحان الله، سبحان من أعطاه هذا الفهم والبصير. اجتماع الضدين في القلب، يعني ممكن قلب الإنسان يجمع بين مشروع وممنوع، يقوم بطاعة ويقوم بمعصية، يقوم بالشيء وبضد. ومن هنا قالوا بأن الإنسان قد يقوم به شعبة من شعب الكفر ولا يكون كافرا، شعبة من شعب النفاق ولا يكون منافقا، وقد يكون في الكافر كذلك شعبة من شعب الإيمان، قد يأتي الكافر بشعبة من شعب الإيمان ولا يكون بذلك مؤمنا، ولا يكون بذلك مؤمنا، ينفق، يكرم ضيفه، وهذه من شعب الإيمان لكن لا يكون بها مؤمنا. والمؤمن قد يأتي بشعبة من شعب الكفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر، ومع ذلك ما يكون كافرا. فقد يجتمع في الإنسان هذا وذاك. فقال اجتماع الضدين في القلب، هذا مستنبط من قول الله ماذا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، النعمة يعرفونها ومع ذلك لا يضيفونها إلى الله وإلى المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
اجتماع الضدين في القلب، وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر وخصلة فسوق وخصلة عدالة.
نعم نعم، هل يجتمع في الإنسان كل هذا؟ قد يجتمع فيه، والعبرة بالأصل الذي عندنا، نحكم عليه بأنه مسلم الشهادتين وعدم وجود الناقض لهذا الإسلام، أو بالكفر بعدم نطقه للشهادتين وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه خصلة من خصال الخير. ولهذا جاء في الصحيح أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني هل أجر عليها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. ولهذا إذا أسلم أجر على ما مضى، وإلا إذا ما أسلم ما نفعته حسنته في الآخرة ولا توزن له. ولهذا مسألة، هل الكافر توزن له أعمال في الآخرة عنده كفتان؟ الجواب ليست توزن له أعمال حسنة وسيئات، لأنه ماله حسنة، إذ الكفر يبطل كل شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا توزن أعماله ميزان حسنة وسيئات، لأنه ليس له حسنات، ليس له حسنات، وإنما تحصى عليه أعماله، وإنما تحصى عليه أعماله، لكن توزن حسنة سيئة؟ لا، ماله أصلا حسنة، ليس له حسنة، لكن بره ومعروفه وحسنته التي يفعلها في الدنيا فإنه يؤتى بها في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، هذا يعطى كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد يعطى بها في الدنيا، أما في الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق. تابعتم يا إخوان هذه المسألة؟ هل الكافر توزن له أعمال في الآخرة وكذا؟ ليس له ميزان حسنات وسيئات، ليس له، لأنه ماله حسنة، وعليه ما تنفعه حسناته في الآخرة، ماله حسن ولا في النار. ولهذا كان شفاعة النبي لأبي طالب خاصة، أما غيره لا. لكن يتفاوت أهل الكفر في النار عذابا بتفاوت كفرهم، فالكفر دركات، انتبهوا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فالكفر دركات وتفاوت، فيكون عذابهم في النار على قدر هذا. ليس أنهم ينتفعون في النار بحسنة تخفف، ليس لهم ذلك. فالكافر يلقى الله ولا حسنة له، مثل المسلم إذا ارتد لا يقال له حسنات، خرج من الإسلام وحبط عمله، يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله فليس له حسنة في الآخرة. إنما الكافر إذا أحسن فإنه يعطى بذلك في الدنيا كما جاء في الحديث، فلا توزن له، وإنما تحصى أعماله عليه. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجاء هذا في بعض الأحاديث. نعم نعم، ما معنى توزن؟ حسن وسيئة ليس له حسن، لو قال أحد هذا ليس له حسن. نعم اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وأما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم يكن لهم حسنات حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم، فإن حسناتهم ولو بلغت ما بلغت لا تقابل كفرهم ولا توازنه، وهي غير نافعة لهم، فتوزن لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد.
انتبهت؟ ما هو بمعنى توزن اللي هي حسن سيئات، لا، تحصى كما أشار، تحصى الأعمال و تظهر لهم الأعمال، لكن ليس توزن حسنة وسيئات، لأنه ليس لهم حسنة. أعد يا جمعة تاني.
قال: وأما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم يكن لهم حسنة.
لكن ما معنى الميزان؟ يعني توزن، ما معنى الميزان؟ حسنة وسيئة، حسنة في كف وسيئة في كف، ليس لهم حسنة. نعم.
وإن لم يكن لهم حسنة تنفعهم يقابل بها كفرهم، فإن حسناتهم ولو بلغت ما بلغت لا تقابل كفرهم ولا توازنه، وهي غير نافعة لهم، فتوزن لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد.
هذا إحصاء وبيان لإظهار الشقاء، وليس توزن الميزان الذي هو حسنة تقابل سيئة وتخفف وتنفع وقد تثقل وقد تخف، ما لهم أصلا شيء من هذا، كما أشار ذلك شيخ الإسلام في مسألة ميزان أعمال
في الوسطية. نعم. في الوسطية قال: فإنهم يقررون بها فليست لهم حسنات.
نعم.
في زجر في
الوسطية. نعم، هات نص الوسطية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله.
هذا نعم، إذا كان يعني يقول بعض، لما قال بعض العلم الوزن، لكن كما قلنا الوزن الذي هو ليس معناه وزن كما يوزن لأهل الإيمان من الحسنات والسيئة، على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى.
وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
هذا هو. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه سئل عن هذا فقال، لما قيل بالنسبة للكفار والمشركين والنفاق الأكبر، قال: ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الكفار لا حساب عليهم، بل يساقون، تجمع أعمالهم وتحصى وتعرض عليهم ليعرفوا سوء عملهم، ثم يساقون إلى النار. واستدل بالآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فلا تجعلوا لله أندادا، لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكل من أقر بذلك لزمه ألا يعبد إلا المقر له، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية، أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا، ولا هذه ناهية، أي فلا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، وأيضا لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز وتسميتهم الرحمن اليمامة. قوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا أندادا في العبادة. قوله وأنتم تعلمون، الجملة في موضع نصب حال من فاعل.
فقوله فلا تجعلوا لله أندادا نظراء ومماثلين ومشابهين، فلا يجوز هذا. والند اتخاذه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وليس أن الند لا يطلق إلا على ما كان شركا أكبر، بل يطلق على ما كان فيه الشرك الأصغر كذلك، فيما لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، أو ما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. فمن عبد غير الله فذبح ونذر فخذ قد اتخذه ندا، وهو شرك أكبر. ومن حلف بغير الله فهو أيضا من اتخاذه الند. ومن قال لولا أو شاء الله وفلان فهذا من الند، وإن كان شركا أصغر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالند ليس يلزم من لفظة الند أن يكون في الشرك الأكبر فقط، لما يكون في الشرك الأكبر يكون في الشرك الأصغر، لأنه لا ينبغي أن تحلف إلا بالله، ولا ينبغي أن تجمع مشيئة مع مشيئة الله، بل رتب: أجعلت هذا ندا لله، تجعل مشيئته مع مشيئة الله سبحانه، اجعل مشيئته تابعة لمشيئة الله. فلا تجعل لله أندادا مطلقا تشركون به الشرك الأكبر أو تشركون به الشرك الأصغر. نعم.
قوله وأنتم تعلمون، الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون،
لأن الحال لابد له من صاحب، يقال صاحب الحال، وصاحب الحال إما يكون فاعلا إما يكون مفعولا، الحال لابد له من صاحب.
أيها الحال أنكم تعلمون والمعنى
وصاحبه لابد أن يكون معرفة، فبعد المعارف تأتي الأحوال وبعد النكرات تأتي الصفات.
أيها الحال أنكم تعلمون والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له يعني في الربوبية، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية،
يعني أنهم لا يعترفون أن مع الله خالقا، فهم يفردون الله بالخلق ويفردون الله بالإحياء والإماتة. طب إذا كنتم تفردون الله بالخلق والإحياء والإماتة على ما جعلتم له أندادا في العبادة، فإنه لا يعبد إلا من خلق، فإذا كنتم تعتقدون أنه لا خالق إلا الله وجب أن تعتقدوا أنه لا معبود أيضا إلا الله. أمر يسير وسهل ويتفق مع العقل الصريح، لكن سبحان الله، ومن قال لك أن الضلال مشكل وصعب؟ ومن قال لك هذا؟ أن الكفر مسألة شاقة، أيسر مسألة في الدين من جهة العلم، العلم معرفة التوحيد والشرك. التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، ربوبية من جهة الخلق والإحياء والإماتة وكذا، تعترف أنت أن في خالق مع الله؟ ما في ضحكة من الملاحدة الجاحدين، فإن هؤلاء مكابرون. الذي يعترف أن الكون هذا ما له خالق وأنه وجد بنفسه كذا، هذا مكابر، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. أكثر هؤلاء مكابرون أو قابضون يتناولون مالا لينشروا هذا الفكر، ملاحدة هؤلاء الذين انتشر منهجهم اليوم، وصار كثير من الشباب اليوم على فكر الإلحاد. هذا أمر كما قال العربي في الزمن الماضي: البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. توجد بعرة هنا، معناه إيه يا أخوان؟ البعرة دي معناه إيه؟ معناه أن في بعير هنا. البعرة دي وجدت وحدها أم لها بعير؟ البعرة تدل على البعير والسير، سير الأقدام ترى علامات سير تدل على المسير، في سير هنا. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولهذا جاء في الصحيح أن جبير المطعم لما سمع النبي ويقرأ في المغرب سورة الطور حتى بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي يطير. فالملاحدة بين مكابر وبين مأجور. ولا أدري والله، العلم عند الله، أن يوجد واحد حقيقي فعلا ينكر وجود الله وأن الخلق هذا موجود بخالق، ينكر ذلك على الحقيقة. الله أعلم، هو يقول أنا أنكر ذلك على الحقيقة، لكن الله أعلم بما في قلبه، لأن أمر هذا معلوم معروف، ولهذا ما أنكره المشركون. الذين أنكروا إفراد الله بالعباد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهم يعبدون هذه الأنداد، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا، وهم يعبدون الأنداد لا يسوون، انتبههم، لا يسوون بين الند وبين الرب في القدر. فالند ما يخلق عنده، إنما الرب هو الذي يخلق، لكن سووا الند بالرب في صرف حق الرب سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم برب العالمين في أن الند اللات منات هبل في قدر الله تخلق وترزق وتميت، لا، إنما تعبد من دون الله، تعبد مع الله سبحانه وتعالى، ويصرف حق الله له، هذا هو محل التسويه. نعم.
أما في الألوهية فيجعلون له أندادا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من سفههم، فإنه إذا صار مملوكا فكيف يكون شريكا؟ ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم، فإذا كان التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فالند ما عارض ذلك سواء في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وهذا شرك. نعم.
قوله: وقال ابن عباس في الآية، أي في تفسيرها، قوله هو الشرك، هذا تفسير بالمراد، لأن التفسير تفسيران: تفسير بالمراد وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها، الثاني تفسير بالمعنى وهو الذي يسمى تفسير الكلمات. فعندنا الآن وجهان للتفسير: أحدهما التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات، وهذا يقال فيه معناه كذا وكذا، والثاني التفسير بالمراد، فيقال المراد بكذا وكذا، والأخير هنا هو المراد.
نعم.
فإذا قلنا الأنداد الأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى، وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهو تفسير بالمراد. يقول رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، فإذا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به. وقوله دبيب، أي
جعل لأحد صفة من صفات الباري أو صرف له حقا من حقوق الباري، فقد جعله ندا للباري سبحانه وتعالى. نعم.
قوله دبيب، أي أثر دبيب النمل، وليس فعل النمل. وقوله على صفات، هي الصخرة الملساء. وقوله
قال الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات، أخفى من دبيب النمل على صفات، أخفى من دبيب النمل، يقول أثر دبيب النمل وليس فعل النمل. نعم.
وقوله سوداء وليس على بيضاء، إذ لو كان على
صفات يعني صخرة ملساء، سوداء وليس على بيضاء. نعم.
إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر. وقوله في ظلمة الليل، وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء، فإذا كان الشرك
يعني هي صورة لبيان خفاء هذا الشرك، خفاء دقيقا، أي أنه قد يسلك إلى نفسك دون أن تشعر به. نعم.
وقوله في ظلمة الليل، وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء، فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل هذا، قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. وقوله: والله وحياتك، فيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، الثاني الإشراك،
اللي هو حياتك. نعم.
الثاني الإشراك مع الله بقوله: والله وحياتك، فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية في نوع من الشرك. والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر.
فكما حلف بالله حلف بالمخلوق، ولا يجوز الإنسان يحلف بالمخلوق، إنما يحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. ثم إن من حلف بالمخلوق فقد اتخذ المخلوق ند، إما أن يفضي إلى الشرك الأكبر إن عظمه تعظيم الرب سبحانه، وإما أن يكون شركا أصغر إذا لم يفضي إلى ذلك. نعم. لكن معروف المحلوف به معظم، لكن إن كان تعظيمه يصل إلى تعظيم الله أو أشد فهذا شرك أكبر. نعم.
قوله: وحياتي، فيه حلف بغير الله فهو شرك.
نعم.
وقوله لولا.
انظر إلى المسلمين اليوم كم الذين يحلفون، والنبي وأبي والأمانة وشبكة العشرة وما والعيش والملح، كل هذا موجود عندنا، خصوصا نحن المصريين متخصصون في مثل هذا. يعني أنا ما قبلت شعبا يحلف كحلفنا، يعني مثل حلفنا. عندنا كثرة المحلوف به من المخلوقين، الأمانة، شبكة العشرة، العيش والملح، وحياة ولادي كثير أوي. بل إن بعض الناس إذا قيل له احلف بلا يهون عليه الأمر، وإذا قيل له بأولادك أبدا، لأنه يخشى أن ينال أولاده ضر، فلا يحلف بأولاده. إذا كان صادقا 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 يحلف بأولاده، وإنما غير ذلك قد يحلف بالله، يسهل في هذا عليه. أما عند مثل يقولون قيل له احلف بالله قد جاءك الفرج، أما عندنا هذا يا إخوان احلف بالله جاءك الفرج. نعم.
وقوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كليبة تصغير كلب، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. وقوله لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله عز وجل، أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي
نعم
صلى الله
يعني
عليه وسلم
بهم إلى تفصيل الشيخ الذي سبق. دائما في مثل هذه الأشياء حينما يذكر السبب فقط يقال لولا، فإما أن يكون جائزا إن كان على وجه الخبر، أو يكون شركا إذا التفت الإنسان إلى السبب. لكن لو قلت لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لكان شركا أصغر على اعتبار أن الواو للجمع، لكن قل لولا الله ثم فلان. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. وقوله لولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط طائر معروف، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. وقوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت فيه شرك، لأنه شرك غير الله مع الله بالواو، فإن اعتقد أن يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أصغر أكبر، وإن لم يعتقد أصغر. وكذلك قوله لولا الله وفلان. وقوله هذا كله به شرك، المشار إليه ما سبق وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. قوله عن عمر صوابه عن ابن عمر، نبه عليه في تيسير العزيز الحميد. قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله من شرطية فتكون للعموم. قوله أو أشرك شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك. وقوله من حلف
نبه عليه الشارح وهو صاحب تيسير العزيز، صوابه قال عن عمر صوابه عن ابن عمر نبه عليه الشارح. نعم.
وقوله من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف. وعلى هذا فيجوز أن تقول وعزة الله لأفعلن كذا.
نعم.
وقوله بغير
الحلف بالصفة حلف بالله سبحانه وتعالى، فالصفة لله سبحانه وتعالى وهي غير مخلوقة، فالحلف يكون بالصفة لا إشكال. لكن الدعاء ما يكون للصفة، يكون بالاسم، ما يكون بالصفة. ما تقول يا عزة الله، لا تدعو الصفة التي هي المعنى يا عزة الله يا رحمة الله، لكن قل يا رحمن يا عزيز في الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. إنما الحلف يكون بالاسم يكون بالصفة. نعم.
وقوله بغير الله ليس المراد بغير الاسم، بل المراد
المراد بغير هذا الاسم اللي هو الله، بل المراد
بغير المسمى بهذا الاسم.
نعم.
فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله.
نعم.
والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو.
هذا هو معنى الحلف، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء، بالله أو التاء، تالله أو الواو، والله. نعم.
والباء أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر.
حروف القسم ثلاثة.
وحروف القسم ثلاثة، الباء والتاء والواو. والباء أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ويحذف مثل قولك بالله لأفعلن، وتدخل على المضمر مثل قولك الله عظيم أحلف به لأفعلن، وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة مثل قولك بالسميع لأفعلن. وأما الواو فإنه لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير، ويحلف بها مع كل اسم. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب، قال ابن مالك والتاء لله ورب. والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به. وأما قوله تعالى والشمس وضحاها وقوله ولا،
وفي موضع آخر ذكر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد اختلف قوله في ذلك، هل يدخل الشرك الأصغر في هذا أم لا
في أول الكتاب.
نعم.
وقوله
هذا محل نظر، لأنه يدخل في العموم أن يشرك به، فالفعل بعد أن في تأويل مصدر تقديره إشراكا فيكون نكرة في سياق النفي فتعم. وإذا قلنا بأنه لا يغفر فمعنى هنا يدخل في المقاصة ووزن الحسنات والسيئات، فإذا ثقلت الحسنات بسيئات فيها شرك أصغر لم يغفر فإنه لا يعاقب. تابوا يا أخواني، معنى أنه ما لا يغفر ليس معنى أنه يعذب على ذلك حتى لو كانت حسناته تزيد على سيئاته التي فيها شرك أصغر، يبقى لابد أن يعذب. لا، معنى أنه لا يغفر معناه أنه ماذا؟ أنه يدخل في الميزان، لكن إن ثقلت حسناته على سيئات فيها شرك أصغر فهو داخل في قول الله فمن ثقلت موازين. نعم.
وأما قوله تعالى والشمس
وضحاها، وأما من قال بأنه يكون شأن الذنوب ويدخل في قول عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا المسألة عنده جاري على ما يجري على سائر المعاصي. نعم.
وأما قوله تعالى والشمس وضحاها وقوله لا أقسم بهذا البلد وقوله والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب عنه من وجهين. الأول أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه. الثاني أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته لأننا منهيون عند ذلك. وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب
نعم. هذا قد يعني يريدون هذا الإشكال دائما في الحلف بغير الله، فيقولون النبي حلف بغير الله فقال أفلح وأبي إن صدق. الواجب على الإنسان ألا يسارع، ما يأتي بدليل واترك أدلة، عندك أدلة قطعية واضحة ظاهرة الدلالة في الصحيح الصحيحين في غيرهما في النهي عن الحلف بغير الله، قال النبي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، حديث واضحة، فلا تعجل إن جاءك مثل أفلح وأبيه أو غير ذلك حتى ترجع إلى كلام أهل العلم في إزالة ما قد يشكل. فالشيخ هنا قال جاء في صحيح مسلم أفلح وأبيه صدق، فما توجيه ذلك؟ هل النبي حلف بغير الله؟ النبي حديث النبي لا تتعارض أبدا، ما يمكن أن يحلف النبي بالأب ثم يقول لا تحلفوا بأبائكم، هذا يعقل. لكن هنا ينظر العلماء بماذا؟ بقواعد الترجيح أو النظر في إزالة ما ظاهره التعارض، ينظر لعل ناسخ النسخ، ينظر لعل تقييدا، ينظر لعل تخصيصا، ينظر لعل خاص بالنبي. أنا بقول إرادات عامة يعني إذا ما تعرض أدلة. لأن القاعدة عندنا أن نصوص الشريعة لا تتعارض البتة، نصان صحيحان ليس أحدهما ينسخ الآخر ويتعارضان، مستحيل تعارض هذا في ذهنك أنت، ليس في ذات النصوص. قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، فما وجه ذلك؟
فالجواب عنه من وجوه: الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وقال إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا.
وهذا الحقيقة فيه بناء شيء على غير دليل، كونك تقول هذه اللفظة تنكر ولم تثبت في الحديث مع وجود الرواية بها، والرواية في كتاب من أصح الكتب ويشترط الصحة، هذا شيء لا دليل عليه، إنما مناقضة للتوحيد مما تتصور أنت أن اللفظ مناقضة، والإنسان لا يسارع في إنكار لفظة أو بتضعيف حديث لمجرد أنه قام في ذهنه أن هذا يتعارض مع النصوص. إذا عجز وهو يمكن أن يجمع ويمكن أن يجمع بين هذه النصوص. وبهذا انتبهوا يا إخواني، مسألة دقيقة في هذا الباب، لأننا نحتاج إلى مثل هذه القاعدة في انتقاد بعض ألفاظ وردت في الصحيحين. بارك الله فيكم، لا تسارعوا، وإن كان لهذا قول عند بعض العلماء يقال هذه لفظة منكرة، هذه لفظة لا تثبت، ومنهم من يصح ومن يضعف الحديث بناء على هذا، ومنهم من يرد اللفظة وينكره ويقول هذه ما تصح، هذه كذا كذا، ويكون لها الوجه المناسب عند العلماء. وبهذا ألفاظ كثيرة ورد في الصحيحين. كخلق التربة يوم السبت، كيرقون، كينشئ الله في ينشئ الله نشأ فادخلهم النار، ك إلى آخره. فمن الناس من يقول ألفاظ منكرة للمعارضة، الله ما يخلق شيء يوم السبت، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، فكيف يقول لا يرقون؟ الإنشاء للنار هذا ورد في الجنة ما ورد في النار، إخواني نرجع لكلام العلماء أولا، بارك الله فيكم، إذا اتفقوا على النكارة فهذا لا يختلف أحد في رده، ولا يكاد يوجد في الفاظ الصحيحين لفظة اتفقوا على إنكارها. اتفقوا، أقول اتفقوا، لكن وجد من أنكرها. راجعوا خلق التربة يوم السبت، كلام كثير لأهل العلم في هذا، في إثباتها وأنها لا تتنافى مع كون الله خلق في ستة أيام، وهذا ظاهر السبع لأنهم أول هذه الأيام على غير أيام الخلق الماضي. ولا في يرقون فقد تكلموا فيها، وكل هذا احنا سبق أن نقلنا فيه كلام أهل العلم لكم من قبل، هذا من باب التذكير والتقعيد بس، وأيضا محمول على لا يرقون رقية معينة، وليس مطلق الرقية حتى تقول بأن النبي كان يرقي، ولفظة ينشئ كذلك أيضا، فإنه ليس يوجد في البخاري ما يعارض أن الله سبحانه وتعالى لن يخلق خلقا فينشئهم إن شاء ولم يسبق لهم عمل سيء فيدخله النار، بل هذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى ولن يكون. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحه في باب إن رحمة الله يقر المحسنين، وقال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، وفي ولكل واحدة منكما ملؤها، قال فأما الجنة فإن الله لا يضرب من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض، وتقول قط قط قط. إيه الإشكال في هذا؟ ما الإشكال؟ الإشكال في من نقل لفظ البخاري بالمعنى، قرأنا لعلامة العثيمين وقرأنا لعلامة بن باز، النقل بالمعنى أنه ينشئ خلقا فيدخلهم النار، وظاهره معارض للرواية لما بقي في الجنة فضل فينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، هذا لا إشكال، فنقل بالمعنى على ظن أن هذا مثل هذا، فينشئ خلقا فيدخلهم النار بعد ماذا؟ بعدما يضع قدمه فينزل بعضها إلى بعض، وليست الرواية فيها هذا، ما في لفظة في البخاري فيها هذا، إنما اللفظة التي وردت في البخاري وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقولها المزيد، تساوي قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب قدمه فينزو بعض لبعض. بعدها وردت رواية أن الله ينشئ للنار نشأة فيدخله من النار بعدها؟ أبدا، ما له محل. فالذين ينشئ الله، الذين جاء في النص وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، الإنشاء هنا إنشاء إدخال وليس خلقا جديدا. كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى كلام أهل العلم في تعليق على صحيح البخاري. فإذا بارك الله فيكم، الكلام في تلك الألفاظ كالكلام في أحاديث من جهة إسناد في تضعيف بعض الأحاديث لمقال في بعض الرواة، فنسارع هذا الحديث ضعيف وإن كان عند مسلم وإن كان عند البخاري. ليه؟ هذا الرجل متكلم فيه، قال فيه أحمد، قال فيه ابن معين، وننسى القاعدة التي أسس عليها هذا الانتقاد في البخاري ومسلم، ولم ينتقد عليهم الرجل والرجلان والعشرة، إنما انتقد عليهم العشرات، ومقتضى ذلك أننا نضعف عشرات من أحاديث البخاري ومسلم، وإنما ينظر في المقال في الراوي أهو مما تنزل به رتبة الراوي عن الاحتجاج به. هذه واحد. الأمر الثاني ينظر إلى مرويه أهو ممن تقي مما رواه الثقات وثبت، ويكون الرواية عن مثل هؤلاء لعلة كما أوضح مسلم في مقدمته. فما يتعلق بالراوي في الصحيحين وما يتعلق بالمروي من ألفاظ أنكرها البعض باب واحد ينبغي أن ينظر فيه بالنظر الخاص لأحاديث الصحيحين ورجال الصحيحين. ما قرأتم يا من تدرسون الحديث هذا كلمة النظر الخاص؟ ما قرأتم هذا ولا غريب؟ ولا أيضا نرجع إلى الحديث الصحيح اللي هو بنقل العدل الضابط، يبقى إذا ما في عدل ولا ضابط ولا، ولو متكلم فيه نرد حديثه. حديث الصحيحين له نظر خاص، حديث الصحيحين له نظر خاص، ليس معناه محاباة البخاري ومسلم، لا، ما أحد يحابى. وإنما لتتبع مرويات البخاري ومسلم من أئمة نقاد حفاظ جهابذة، ولهذا تتكلم عن التدليس. لكن إذا جئت لرواة البخاري والروي هو الذي تحكم عليه بالتدليس، إذا جاءك عند البخاري أو عند مسلم فله النظر الخاص. ما قرأت هذه؟ ما تقرأ هذه؟ إذا جئت إلى الراوي المتكلم فيه فتخريج البخاري أو مسلم له مما حصل به الانتقاء، وأيضا لم يستدل البخاري ومسلم برجل واحد تنزل رتبته عن الاحتجاج به، أي متفق على أن حديثه ضعيف ولا صح، لا يوجد. من هنا وأمامك صحيح البخاري، هاتوا طبعة كذا بمجلد واحد، وهات مسلما أيضا طبعا بمجلد واحد، اكتب عنوان كده للنظر في البخاري ومسلم في رواتهما ومروياتهما النظر الخاص المنضبط بفهم النقاد لأحاديث البخاري ومسلم. الأول دي خليها على جنب حتى تعرف كيف تنظر، ولا تجعل البخاري ومسلما كغيرهما. وهذا أمر مقرر أثبته أهل الصنعة، ومن هنا كانت جلالة الصحيحين في الأمة مع وجود الرواة الذين فيهم الكلام، لكن هل هذا الكلام هو الكلام المؤثر؟ وإن أثر فهل هو الذي ينزل بالراوي عن رتبة الاحتجاج؟ هذا الكلام في المروي الذي قد يؤثر عند البعض فينكر هذه اللفظة، لكن متفق عليها؟ ثم هل اللفظة هذه لفظة تؤثر على أصل الحديث من جهة الصحة وعدمه؟ وهي مذكورة في الأحاديث المحتج بها أم في غيرها؟ هذا نظر خاص ينبغي أن تقف عنده. أي كلمة وردت في الصحيحين مما ظاهره النكارة لا تسارع أنت بالإنكار اتباعا لعالم، ولكن أحصل كلام بارك الله فيك كلام العلماء فيه لتعلم أن المسألة مسألة اجتهاد، وبمثل هذا لا يحكم على اللفظة بالنكارة مطلقا أو رد الحديث وجود اللفظة التي قد يقال هذا مناقض للتوحيد، هذا مناقض لظاهر الكتاب والسنة، وإلا ما كان يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه. فهذه فائدة وقاعدة مهمة جدا عنوانها النظر في الصحيحين نظر خاص فيما يكون من حال بعض الرواة أو من وقوف عند بعض الألفاظ، فلا تهجم على الصحيحين هجمة من يقلد أو هجمة من يرجح مما يظهر له مما لا ينبغي القطع أبدا والجزم أن هذه اللفظة منكرة باتفاق أو هذا الحديث ضعيف باتفاق. وعليه بعد هذه القاعدة اكتب تحت وابحثها من اليوم، ابحثها من اليوم وهات كتبك وهات أجهزتك، اكتب وراء كده 1 ما الأحاديث التي اتفق العلماء على ضعفها في البخاري ومسلم؟ 2 ما الألفاظ التي اتفق العلماء على نكارتها وردها في البخاري ومسلم؟ نعم خلص.
2 أنها تصحيف من الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات وأبيه
الثاني. يبقى الأول أن بعض العلماء أنكر هذا الأصل، هذا الشيخ دقيق قال الأول أن بعض العلماء بعض العلماء هذا يوجد. نعم أنكر اللفظ لأنها لم تثبت في الحديث لأنها متوجدة الوحيد. طيب هي جاءت في الرواية، كونها لا تثبت في الحديث لابد أن يكون ذلك صنعة حديثية، يعني هذه اللفظة مثلا تفرد بها فلان هذا ما يتحمل التفرد فلان إلى آخر ذلك، يبقى صنعة حديثية. نعم. الشيء الثاني
أنها تصحيف من الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات وأبيه تشبه الله إذا حذفت النقط السفلى.
نعم هذا قول، وهو قول أيضا قد يقال له ما دليلك على هذا؟ نعم.
3 أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله.
يعني لو جاءت الرواية والله أفلح والله وما جاءت في لفظ أفلح وأبيه قد يقال تصحيح. نعم.
وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم.
الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. نعم.
أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا لم ينوي فلا يؤاخذ.
نعم.
الرابع أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد.
القول بالله أنها من خصائص النبي، والخصائص تحتاج إلى دليل. نعم.
الخامس أنه على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه.
نعم.
السادس أن هذا منسوخ
أفلح ورب أبيه. أفلح ورب أبيه. نعم.
السادس أن هذا
على تقدير وليس وأبيه بل ورب أبيه. نعم. السادس
أن هذا منسوخ وأن النهي هو الناقل من الأصل وهذا أقرب الوجوه.
أن هذا منسوخ. أن هذا منسوخ أفلح وأبيه، وقد كان هذا أولا ثم نسخ به لا تحلفوا بآبائكم، وهذا سهل أن نقول به، لكن قد يقول لك قائل وما الدليل على النسخ؟ فإن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ تقدم متأخر وما يدريك، فلعل هذا هو الذي نسخ فما يدريك، لكن الشيخ علل هنا فقال وأن النهي هو الناقل من الأصل، يعني كأن الشيخ فعلا تصور من يقول له ذلك ما التاريخ لعلها ينسخ ذلك، فقال وأن النهي هو الناقل عن الايه عن الأصل. الأصل أفلح وأبي. طب لما نهى النبي ما ينهى ثم يعود فيحذبه، فالنهي يكون ناقلا عن الأصل، كأنه يقول هذا يكون مقام ماذا؟ معرفة التاريخ. يقول وهذا أقرب الوجوه، وهذا أقرب الوجوه. طب ولو قال قائل ها؟
ولو قال قائل نحن نقلب عليكم الأمر ونقول إن المنسوخ هو النهي.
نعم.
لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها.
إيه فيكون النهي مراعاة لقرب الزمان من الجاهلية هو الأنسف التقدم، مثل ما نهى النبي كما في الصحيحين عن المزفة والمقير وكذا، ثم أذن بعد ذلك في الانتباذ في هذه الآنية إذا لم تشتد. نعم.
فالجواب عنه إن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه.
نعم.
أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، وأما الوجه الثاني فبعيد وإن أمكن، فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال أما وأبيك لتنبئنه، وأما الوجه الثالث فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده.
يا شيخ بيعود إلى الأقوال، هو رجح القول السادس بالقول بالناس، عاد إلى الوقوف عند الأقوال السابقة. الأول أنا بعض العلماء أنكر رضي الله، فقال الشيخ هذا ضعيف لأن الحديث ثابت وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكار. هذا يا أخوان تلخيص لما ذكرناه لكم من القاعدة. أنت الآن تتكلم عن الرواية، يبقى انتقادك لابد أن يكون انتقاد قائم على قواعد تتعلق بالرواية، قواعد تتعلق بالرواية، وطالما أمكن أنه يمكن أن يحمل على وجه صحيح فلا يجوز إنكار. قف عند هذه اللي هو في الألفاظ بارك الله فيك، طالما أنه يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكار. الإنكار هذا بما يظهر لك أنت، لكن لا ترد لفظة وتحكم عليها بالنكارة وترد مع إمكانية أن يكون لها الوجه الصحيح الموافق للشرع. وما هكذا ترد ألفاظ النبي فيما صح عنه من الرواية. هذا وجه مهم جدا يلخص لنا الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالألفاظ التي تكلم أهل العلم فيها بالنكارة. انتبهوا بارك الله فيكم. طالما أن الرواية قد ثبتت فلا يمكن رد اللفظة هذه الحكم عليه بالنكارة إلا بمتفق عليه، إلا لما لم يكن لها وجه، وحينئذ سترى أن هذه اللفظة قد رواها من، قد تفرد بها من لا يصلح تفرده، أو غير ذلك من الأسباب التي تنضبط من جهة حديثية وقواعد حديثية في باب الرواية. إنما يرويها الثقات وتنقلها الثقات وليس لهم من خالف، هذا يبعد. إنما تجد فيها أمورا ومجالا من هذه القاعدة، إنما لها وجه فهي من قضايا الاجتهاد. على ما تبادر فتنكر هذه اللفظة وهي ثابتة في المروي لكون ظهر لك أنها منكرة، لا تبادر بهذا. كهذه اللفظة أنت تقول دي منكرة مناقضة للتوحيد، والشيخ رجح أنها منسوخة وكانت، يبقى لا نردها كرواية، إنما نقول الحديث هو كان صحيحا إلا أنه منسوخ. أو وجه من الأوجه الأخرى أن محمول على التصحيف، محتمل أن محمول على أنها جرت على الألسن من غير قصد وغير ذلك من هذه المعاني، والأوجه التي تحتملها وربما تكون أقوى مما تبنيت. فأنا يعنيني القاعدة في هذا أخوان، يعنيني القاعدة في هذه يا أخواني بارك الله فيكم، بالذات في أحاديث الصحيحين. وأقول بالذات، أنا ما معي وكالة عن البخاري ومسلم، لكن معي قاعدة العلماء النقاد الأئمة الحفاظ الجهابذة الذين نظروا في حديث الصحيحين، وهي الأمة، وجعلت لأحاديث الصحيحين النظر الخاص. لجلالتهما من وجه، ولانتقائهما من وجه، ولنظر النقاد في أحاديثهما وخرجوا بهذه النتيجة من وجه، ولعرضهما حديثهما على الأئمة. فالشيخ قال أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف لأن حديثها ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره. احفظ هذه بارك الله فيك. أما الوجه الثاني اللي هو التصحيف،
وأما الوجه الثاني فبعيد، وإن أمكن فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال أما وأبيك لتنبئنه.
لو الوجه الثاني والتصحيف أنها مصحفة من طلّه من والله، فقال أفلح وأبيه، يعني أفلح والله، وده يمكن التصحيف لأنه ما كانوا ينقطون. طب ماذا تقول وأبيك؟ أما وأبيك كيف تأتي والله؟ كيف تكون مصحفة عن الله؟ فلئن خرجت الأولى أفلح وأبيه على أن أبيه يكون تصحيف، لأنك لو حذفت النقاط ممكن أن تكون الصورة واحدة، فماذا تصنع في وأبيك؟ فوجه التصحيف أيضا يضعف بوجود ما لا يمكن التصحيف فيه. طيب الوجه الثالث اللي هو وجه ماذا؟ أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. نعم.
وأما الوجه الثالث فغير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لأن هذا من عادته وهذا باطل.
أي نقف عند هذا الوجه. الشيخ يقول فهذا غير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنته، يعني كان يحرفه المخلوقين وكذا والآباء، فورد النهي عن ذلك كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد حديث سعد اللي هو قال حلفت مرة باللات والعزة، فقال النبي قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، ثم تعوذ ولا تعود. هذا أخرجه أحمد لكن فيه ضعف كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء كما ألمح ذلك المحشي. ولو صح هذا يقول الشيخ العثيمين لصح أن يقال من فعل شركا اعتاده لا ينهى، لأن هذا من عادته وضبط. حقيقة هذا في النفس من كلام الشيخ شيء في هذا، لأن هذا ليس داخلا في قاعدة اللي الشيخ ذكرها، لأن النهي يورد معناه كان يجرى على أسنتين. نعم كانوا يحلفون بالآباء يحلفون بكذا، وحتى حديث سعد مع ضعفه يحلف باللات والعزة. فالشيخ قال فقد ورد النهي مع كونه مفعول هذا، ثم لو قلنا هذا فمعناه أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى عنه لأن هذا من عادته. لا، نفرق بين إيه؟ بين ما جرى على ألسنتهم يقصدون بذلك اليمين وقد نهي عن ذلك، وبين ما قد يجري على لسانهم لا يقصدون به حقيقة اليمين بل يقصدون به التأكيد. ومن هنا يقال للشيخ في لعمري فإنه حالف مخلوق. والراجح من أقوال أهل العلم جواز الحلف به، وإن كان هناك من كره وهناك من حارب، وذلك لأنهم لا يقصدون به حقيقة اليمين بل يقصدون به التأكيد. وهذا لا يعارض ما قال الشيخ في الأصل، فهناك بعض الألفاظ يراعى فيها الاستعمال سواء تعلقت بيمين كلعمري أو تعلقت بإنكار تربت يمينك تكلتك أمك إلى غير ذلك، فتراعى هذه الألفاظ التي نطق بها العرب ولم نريد بها حقائق ما توضع له بل يراد بها تأكيد أو كذا، فتكون بصفة خاصة. وعليه لا نعمم الأيمان كلها على لفظة مستعملة عند العرب ونقول إذا يقتضي هذا أن من اعتدى شركا لا ينهى عنه. لا، ينهى عن الحل باللات والعزة، فما كانوا يعتدون الحل باللات والعزة من باب التأكيد. أنا أتكلم في قاعدة عامة، فالقاعدة العامة إذا كان هناك شيء يجري على ألسنة هؤلاء من غير قصد اليمين فهذا من مما يراد به التأكيد، ويكون من اللغو الذي لا يراد به اليمين كما قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأن هذا مما جرى نظيره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى التحقيق، هل هذا ورد في كلامهم يراد به التأكيد؟ إن ورد فيكون هذا الوجه أقوى من وجه النسخ، ولهذا الأوجه التي ذكرها شيخ الستة أقواها القول بالنسخ أو القول بأن هذا جرى مجرى لم يجري مجرى اليمين وإنما جرى مجرى التأكيد مما لا يقصد به اليمين. أما الأوجه الأخرى فلا تخلو من الضعف اللي هو الرابع التخصيص. قال الشيخ فدعوى التخصيص تحتاج إلى دليل وإلى في الأصل التأسي به. والخامس قال فضعيف لأن الأصل عدم الحذف اللي هو ورب أبيه، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا ولا يمكن
أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد، وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس.
الوجه السادس أنه منسوخ ولا نجزم بذلك. الشيخ يقول
ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ، ولهذا قلنا أقربها والله أعلم وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد، لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به. ثم رأيت
هذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى. ولهذا أقول أقوى وجهين في هذا هو الوجه هذا والوجه بالنسخ، والأقرب في نفسي أنا أنه الوجه بأنه جرى مجرى التأكيد وليس مجرى اليمين، هذا الأقرب. وأيضا ما يجزم به، لكن في نظري أن هذا هو الأقرب، أن هذا هو الأقرب، لأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل. عندك ذكر نبي أقوالا أو هذا الطحاوي أو من يذكرون الأوجه البيهقي؟ نعم، قال ثم رأيته. عموما اللي يعنيني قاعدة الترجيح ما هي، بغض النظر أن تكون المفردة التي تدخل إلى القاعدة الراجحة عندك أو ليست براجحة، لكن المهم القاعدة. فقاعدة الشيخ التي ذكر في مسألة من غير قصد هذه، وهي قوله رحمه الله لأن النهي يورد مع أنه كان يجعل ألسنتهم كما كذا، ثم قال ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شيء كان اعتاده لا ينهى لأن هذا من عادته وهذا باطل، يقال بارك الله فيكم ليس الأمر كذلك، إنما ينهى عن الشرك أصغره وأكبره. أما لفظة جرت ولا يريدون بها ما يكون به المعنى شركا، فهذا لا يدخل في القاعدة، هذا لا يدخل في القاعدة، لأنهم لا يريدون به حقيقة اليمين. وعليه كما قلنا لكم بأنه سيأتي القول فيه، لعمري لو أن الشيخ يرى جوازها سيشكل هذا على قاعدة، لأنها حلف بمخلوق، والنبي قد نهى عن الحلف بالمخلوق، فكيف لا ينهى عن ذلك؟ فإن قيل يجري المجرى نقول القاعدة ذكر الشيخ، ولهذا يليت تبحثوا قول الشيخ في العمري بعد كلام النووي، هذا كلام النووي، ترجيح الشيخ العثيمين في لفظة العمري. نعم، اقرأ كلام النووي الأول في أوابيه.
قال النووي رحمه الله تعالى أن قوله صلى الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب.
نعم،
فهذا هو الجواب المرضي، وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي.
هذا الجواب المرضي، يعني هذا الذي ارتضاه رحمه الله. نعم،
وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، والله أعلم. وفي هذا الحديث
نعم،
قال الشيخ رحمه الله ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات، فالله أعلم.
يقول أعد ثم رأيت بعضهم،
قال ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات، فالله أعلم.
انفراد مسلم بماذا؟ باللفظة، والانفراد مسلم بالحديث عن البخاري، ليس معنى أن ينفرد البخاري مسلم بالحديث يخرج حديثا لم يخرج البخاري أن فيه علم، ولا أن يخرج البخاري حديثا ليس عند مسلم أن فيه علم. وحتى لو رأى البخاري أن فيها علة ورأى مسلم عدم العلة فيلجأ إلى الترجيح وليس مطلقا. نعم،
قوله في أثر ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا اللام،
يعني أيضا حكم الشذوذ لوجود هذا أيضا لا ينضبط بالقواعد السالمة، وإن كان مثل هذا قد يلجأ إليه في بعض الأحيان عموما، يعني الحديث إذا لم يخرجه البخاري ولا مسلم مع كون الظاهر أنه على الشرط قد يكون لعلة، كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه وتكلم على مستدرك الحاكم وكذا الأحاديث التي على شرط الصحيحين، فيقول رحمه الله تعالى وقل بل لا تكاد تجد حديثا يقول عن شطيمة ولم يخرجاه إلا وله علة، لكن لا يعلم هذا إلا أمثال البخاري ومسلم. فالقاعدة نعم بهذا نعم، أخرج البخاري نظائر هذا الحديث ومسلم، ولكن هذا الحديث ما أخرجه هذا ما يكون أبدا إلا وله علة قد اطلع عليها. نعم طيب، اقرأ فتوى الشيخ ابن عثيمين في العمري، قل السؤال و
فائدة.
طيب فائدة هاتف فين؟
مجموع الفتاوى والرسائل.
نعم
مجموع الفتاوى والرسائل.
طيب اقرأ مجموع الفتاوى والرسائل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق،
فقد أكلت
برقية حق. رواه أحمد وأبو داود. قال في نيل الأوطار رجاله رجال صحيح إلا خارجة المذكور، وقد وثقه ابن حبان. قلت وفيه دليل على جواز قول الرجل لعمري.
تمام. قلت الشيخ يقول قلت
وفيه دليل على جواز قول الرجل لعمري.
طيب كيف يجوز لعمري وهو حلف بمخلوق، والشيخ يقول هنا ولو صح هذا اللي هو ما خرج مخرج ماذا القاصد. الشيخ ما تكلم بقى عن اللفظة نفسها في أفلح وأبيه، الشيخ نقلنا إلى قائد وقال هذا غير صحيح لأن النهي يريد معناه كان يجعل، ثم قال ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى لأن هذا من عادته وهذا باطل. طيب ما تخريج العمري؟ هنقول الرواية وردت بذلك. طيب الرواية وردت بذلك وهو حلف بمخلوق، والنبي قد حلف قد نعى حلف بالمخلوق، كيف نخرجه؟ كيف نخرج العمري؟ حلف بغير مخلوق؟ لا، حلف بمخلوق، كيف نخرجه؟ ما لها تخريج إلا قاعدة ماذا جرت على الألسن من غير قصد اليمين، من غير قصد اليمين وعليه فقعد الشيخ هنا، وهي ولو صح هذا صح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينا لأن هذا من عادته وهذا باطل. وهذا كما قلت لكم بأن هذا يتعارض مع هذه اللفظة وهي لعمري. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إسحاق الكوسج قلت لأحمد يكره لعمري ولعمرك؟ قال ما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا. الطبري أخرج بسند حسن في جامع البيان عن قتادة قول العمر كان أملك سكرة معمون قال هي كلمة من كلمات العرب. هذا الشاهد تقعيد القاعدة هذه، هي كلمة من كلام العرب في سكرتهم أي في ضالهم يعمهون أي يلعبون. قال بعض أهل العلم والتوجيه أن يقال إن أراد القسم منع وإلا فلا، كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معنى، كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عقرى حلقى الحديث. قد ورد هذا عن جماعة من الصحابة، سبعة من الصحابة قالوا في معرض الكلام لعمري أو لعمري. يقول الشيخ حماد الأنصاري وله رسالة في هذه المسألة، الشيخ حماد له رسالة في هذه المسألة يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه صح عن بعض أصحابه رضي الله عنهم التفوه بها، منهم ابن عباس وعثمان ابن أبي العاص وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضي الله عنهم، وكذا وكذلك صح عن التابعين لهم بإحسان استعملوه، منهم عطاء وقتادة وغيرهم. هذا ذكره الشيخ حماد رحمه الله تعالى. المهم أن الوجه الذي به جوزوه أنه ماذا؟ كلمة من كلمات العرب، ما قالوا هذا حادث بغيره، فيدخل في جملة اللغوي. وعليه تكون قاعدة الشيخ رحمة الله عليه يعني هنا قاعدة يعني محل نظر، قال محل نظر. الشيخ ابن باز سئل في مثل هذه الصيغة فقال الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري، وقد صح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف والخلف، فليس بيمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله، أو أن هذا مما يتسامح فيه ويقصد به التأكيد، لعمرك كذا وكذا، لعمري كذا وكذا، يؤتى لتأكيد الكلام وتقويته وليس من مقام القصد بالحلف. احنا هنا نحن هنا وقفتنا مع كلام الشيخ في ماذا؟ في التقعيد، حتى لا نرد التقعيد، وهو أن هذا يخرج مخرج ماذا؟ أنه من كلام العربي يقصد به التأكيد ولا يقصد به اليمين، كما نقول يقصد به التأكيد ولا يقصد به الدعاء، عقر حلقة ثكلتك أمك. فالقاعدة قاعدة موجودة. أما قول الشيخ ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لا ينهى، ينهى عن الشرك، إلا ينهى عن الشرك، لكن ما جاء من ألفاظ مثل هذه الألفاظ فإنه ماذا؟ فإنه يكون لها القاعدة الخاصة، وهي قاعدة ماذا؟ ما يكون من كلمات العرب، كما قال قتادة في قول الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أنها من كلمات العرب، أنها من كلمات العرب، هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. نعم نعم،
أصل هذه الكلمة العمل، هل أصلها وحياتي؟
إيه بالعمر. نعم،
قوله في أثر ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لا حلفي بالله، قوله أحب إلي خبر لمبتدأ، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قوله كاذبا حال من فاعل أحلف، قوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام.
إيه الذي ليس فيه شيء من الجانبين، يعني لا تفهم أن أحدهما محبوب إلى قلبه، وأن هذا محبوب وهذا محبوب وهذا يحب أكثر، لا، وهو ما يعبر عن العلماء أنه لا يراد به حقيقة أفعال التفضيل. هذا أيضا من السياق العربي، سبحان الله. شوف إحنا عندنا أن أفعل التفضيل تدل على اشتراك اثنين في صفة مع كون أحدهما يفوق الآخر فيه، لكن على ما لا نحمل هذه على تلك؟ كذلك ما جاء في القرآن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير مستقرا وأحسن، أحسن مقيلا. فالعلماء استثنوا هذا، قال الشيخ هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام. يبقى مهم جدا فهم السياق العربي والاستعمال العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل، تقول مثلا محمد أكرم من علي، إذن علي فيه كرم ومحمد أكرم، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين، لا يوجد في الجانبين شيء من ذلك. فابن مسعود ها؟
فابن مسعود لا يحب هذا، لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا، فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: الأول أنه كذب والكذب محرم لذاته، الثاني أن الكذب قرن باليمين واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب، ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لأن الشرك لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك فهو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب، بل من أكذب الكاذبين، لأن الله لا شريك له. قوله في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تقول لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. قوله: ما شاء الله وشاء.
لا قد تأتي ناهية وهي للترجم، وقد تأتي نافية. نعم.
قوله: ما شاء الله وشاء فلان،
فإذا طلب الكف فهي الناهية وبالتالي تجزم. نعم.
قوله: ما شاء الله وشاء فلان، والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية، أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل تقتضي تسوية المعطوف والمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئت منسوبا مشيئة
مسويا
مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساوي له فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل فهو شرك أصغر. قوله: ولكن قولوا ما شاء
فهذا
الله،
فهذا يدخل في الآية: فلا تجعل له أندادا وأنت تعلم. نعم. وهذا علاقته بكتاب التوحيد، النهي عن هذه الألفاظ لأنها تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وقد تتنافى مع أصله على ما ذكر شيخونا إذا اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساوي له. نعم.
قوله: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح، لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. أما بالنسبة لقوله ما شاء الله فشاء فلان، فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى، لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق
يعني
والمخلوق.
لو استعمل الفاء حصل المراد، وهو ماذا؟ وهو الترتيب، وهو الترتيب، لأن المنهي عنه الواو الدل على مطلق الجمع، الواو ما فيها ترتيب، الواو ما فيها ترتيب، لكن ثم فيها الترتيب. طيب الفاء فيها الترتيب، لكن ثم مع التراخي والفاء مع التعقيب، فحينما أقول دخل علي ومحمد هذا ما فيها ترتيب، ما أدري من الذي دخل أولا، لكن حينما أقول دخل علي ثم محمد هذا فيها الترتيب. مع ماذا؟ مع التراخي. علي دخل الساعة 8 وقد يكون محمد دخل الساعة 11، لكن حينما أقول دخل علي فمحمد معناه أن محمدا دخل بعد علي مباشرة. المهم أنه يكون قد حصل ماذا؟ رفع المحظور، وهو الجمع بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، هذه رفعت بذكر مشيئة الله أولا ثم مشيئة المخلوق ثم مشيئة المخلوق. لكن الشيخ يقول لا نستعمل الفاء، نستعمل ثم، إذ هي الموافقة للرواية. طيب ولو قلنا ما شاء الله وحده فهذا الأكمل. فالجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، والممنوع أن تقول ما شاء الله وشاء فلان. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث الأول إثبات المشيئة للعبد لقوله ثم شاء فلان، فيكون فيه رد على الجبرية حيث قالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. الثاني أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب. نعم. المباح.
الجبرية تقول العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل حركاته كحركة يد المرتعش، ما له مشيئة ولا اختيار. وهذا الحقيقة في إبطال للشرع، إذ كيف يكلف الله من لا مشيئة له ولا اختيار؟ كيف يعاقب الله من لا مشيئة له ولا اختيار؟ وإنما الفعل كله لله. كيف هذا؟ هذا فيه إبطال قول الجبرية في إبطال الشرع وإبطال الجزاء. نعم.
الثاني أنه ينبغي لمن سد على الباب على
تساوي لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
الثاني أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب المباح لقوله ولكن قلوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن قول راعنا قال وقولوا انظرنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا، فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم. وفي هذا فائدتان عظيمتان، الأولى بيان كمال الشريعة وشمولها حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه، والثانية التسهيل.
يقال شمولها ولا شمولها؟ هي معطوف على بيان ولا معطوف على كمال؟
لا، بيان يبقى كمال وشمولها.
بيان كمال الشريعة وشمولها.
نعم وشمولها.
معطوف على الكمال.
نعم. جزاكم الله خير.
يعني بيان الكمال وبيان الشمول. نعم.
والثانية التسهيل على الناس والتسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم. فعامل الناس بهذا ما استطعت، كلما سددت عليهم بابا ممنوعا فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى لا يقعوا في الحرج.
الحقيقة هذه قاعدة ثمينة من العلامة العثيمين رحمة الله عليه، كعادته سبحان الله في استنباط مثل هذه الفوائد الدقيقة رحمه الله. إن سددت على الناس بابا محرما فافتح لهم بابا مباح، لكن شرطه إيه؟ شرط هذا إيه؟ شرط هذا أن يكون الباب داخلا في المباح لا داخلا في المنهي، لكنه أخف، مثل ما يسميه الآن الشيخ جمعة الناس إيه؟ أو الحزبيون مثل الإخوان وغيرهم، الآن حزب النور كذلك ما يسمونه بالبدائل الإسلامية، بديل الإسلام. البديل الإسلامي هذا من وجهة نظرهم، لا أن الإسلام جعل هذا بديلا أو وجها من أوجه جائزة. اقرأ القرآن قرأ على حرف، اقرأ القرآن قال هكذا أنزل، اقرأ القرآن قرأ هذا على حرف قال هكذا أنزل، هكذا أنزل هكذا أنزل، أوجه جائزة. لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قاعدة إبراهيم. صحيح الأفضل أن تجعل قواعد إبراهيم، لكن وجه جائز أن تجعل هذه القواعد، تجعل هذه القواعد. فافتح للناس، هذا ينذر للبدوي، طيب اجعل نظرك لله، من نظر تعرف على وجه جائز أو مباح. هذا حلف بغير الله، احلف بالله. ليه تقول والنبي؟ قل ورب النبي، ورب النبي أضف ورب النبي. ليه تسمي ابنك عبد النبي؟ عبد رب النبي. بدائل، امرأة ليه تأتي بفستان يوم العرس وزينة أمام الناس؟ نفس الفستان وأزيد كمان، لكن للزوج أو بين النساء. ليه نغني غناء فاحشا من النساء؟ طيب عندك الغناء المباح والإنشاد المباح الذي لا محظور فيه. هو احنا لا نفرح؟ هو احنا عندنا غم في الفرح؟ ما عندنا غم، اسمه فرح، اسمه عرس. النبي قال هلا بعثته مع من يغني بين يديه. ما عندنا مانع من غنى، ما عندنا مانع من تزيين المرأة، ما عندنا مانع من إظهار الفرح. عندنا ولائم، وعندنا دعوة الناس، أولم ولو بشاه. عندنا ولائم، وعندنا دعوة الناس، وعندنا نساء تغني بين يدي النساء، وعندنا كل حاجة، كل شيء، لكن على وجه مباح. ولا بد غناء فاحش، لا بد امرأة تقف أمام الجماهير، لا بد من مخنث، لا فرق بينه وبين المرأة، يغني ويتلوى بين النساء، لازم يعني هذا. طب العروس لابد يلبس الشبك، القاعة نساء ولابد يلبس الشبكة ليه يعني سنة؟ يلبس الشبك لكن بعد النساء، يلبس الشبك لكن قبل النساء. ما تجلس النساء ينظرن إلى العروس. إذن افتح بابا مباحا إن أغلقت بابا محرما. المعاملات يا أخواني المادية الآن عسر جدا 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 أن تصل إلى معاملة مباحة، فلا تأتي أنت جزاك الله خير وتأتي على المباحة فتسدها أيضا. يعني ها أوجد فرصة، واحد الآن عايز مال وعايز كذا ولا يجد من يقرضه وضاقت الدنيا وكذا، فيقول لك يا شيخ يعني ممكن أشتري سيارة وأحرقها، أحرقها، حرقوها يعني عندهم يقصدون ماذا؟ اللي هو التورق، يعني اللي هو التورق، يشتري سيارة من فلان ويبيعها على علان آخر، ليست العينة أن يبيعها على نفس الشخصي لا. فطالما أنه ما في نهي عن هذا، هذا بيع منفصل عنه، تقول أصلي لا يمنع لأنه لا يريد الشراء يريد المال، هذا مع أن يبيعها على نفس الرجل واضح أنها حيلة، لكن إذا باع عند غيره ما وجه الحيلة؟ انتفى المحظور، فيفتح للناس. طالما ان الباب باب مباح ما في مشكلة. كذلك اليوم تأتي مثلا رجل عنده مال وتجارته هي ماذا؟ تجارته ما عنده مثلا محل يضع فيه البضاعة وإلى آخره، تجارته رجل، أنت ماذا تريد؟ أريد أن أشتري منك محمولا صفته كيت وكيت وكيت وكيت، حاضر مرني بعد أسبوع تجد المحمول هذا أو الهاتف أو بعد يومين. نقول لا لا، هذا الرجل ليس متخصصا، إذن هذه حيلة مال بمال. طالما يا أخي أنه ما باع ما ليس عنده وما باع ما لا يملك ولم يتفق ولم يبع بيعا ويأخذ أوراقا ولم يأخذ مقدما أنه يلزم به كذا، خلاص طالما انتفى كل هذا ومرني بعد أسبوع، مثل لو كان يتاجر أيضا في السنعة، ولكن هذه السنعة ليست عنده بصفة خاصة. ما هو المشروع؟ يبيعه عليك ليست موجودة عنده؟ لا، يقول لك مرني بعد أسبوع، أو الكشف ده موجود عندي بس إلى بعض الأصناف فمرني بعد أسبوع حتى يكون الكشف قد حضر عندي. تقول هذا جائز، تقول الآخر ليه ليس بجائز؟ إيه الفرق بين الصورتين؟ طالما مع المحترزات هذه، مع أن بعض العلماء الآن صار يبيح مسألة هذه اللي بيسموها الأمر بالشراء، وأنه لو فيه وعد وكذا وقع أوراق ممكن يذهب فيشتري، وهذا لا نراه، لكن من البعض رخص، فلا تكون أنت مع أيضا من رخص مثل هذا، ولا مع من يمنع الباب مطلقا. فمثل هذا النوع من التعامل الشريعة تتشوف إلى رفع الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاء بلال بالتمر هذا، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم استحسن التمر، قال هذا من أين جئت به كذا؟ قال يا رسول الله بعت كيلين بهذا كيل، يعني اشتريت الكيل هذا بكيلين من تمر رضيع. فقال النبي أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ هذا البديل. ايه البديل؟ انت تريد التمر الجيد وانت عندك تمر رضيع، ما في مشكلة. هو لا شك ان التمر الجيد هذا مثلا بعشرة، والكيلين من التمر الرضيع بعشرة. لو قلنا لك اشتري هذا بذاك حتى ولو كان كيلين بكيل، فإن هذا ما يجوز. حتى لو كانت القيمة هي الاثنين بعشرة والواحد بعشرة ما يجوز. ليه؟ لأن التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. طيب بس يا شيخ هذا ظلم، يعني كيل بخمسة وكيلين كيل بعشرة وكيلين بعشرة، أضع كيل بكيل يبقى خمسة مقابل عشرة، هذا ظلم لي يا شيخ. نقول ومن الذي قال لك اظلم نفسك؟ ما هو أنت تقول يا شيخ ممنوع، نقول لا، افصل البيعة. ما هي؟ اشتري هذا واشتري ذاك. قد يقول قائل طب ما هو ليس له قصد هنا في الشراء، إنما يريدون أن تكون المعاملة مباحة. نقول الشرع أجازه، مع أنه مع أن الناس يقولون لك إيه، يقول لك هذا تحصيل حاصل. أنت الآن تذهب إلى محل الذهب تقول له اشتري القدي واديني في الفلوس، أعطيني المال أول وبعدين بيعني الجديد بعد ذاك وأعطيك. ينظر إليك الرجل متعجب، والله ما دخلت محل ذهب إلا والرجل يتعجب منك، يعني ربما هو يمكن يستحي منك يقول سبحان الله، يعني مجنون هذا ولا إيه؟ طيب يعني باع القديم وخد المال وبعدين صار يشتري الجديد ويدفع المال، طيب ما أنا كنت أعطيك هكذا، هذا بذاك وأعطني الفرق خلاص. لسيما وأن أكثر الباعة قد لا يكون عنده سيولة، إذا أردت أن تبيع له ذهبا بمال كثير، يبقى إذن الشريعة تتشوف إلى هذا. فانتفع هذه القاعدة من الشيخ التي يدل عليها أدلة الشرع، بارك الله فيك. كن دائما باحثا عن هذا المباح يوم أن تسد بابا من هذه الأبواب. أحد الناس بيسألني بيقول ألا وما كيف نختار الرئيس؟ أحد الناس منا الناس يعني المهمة يقول طيب كيف نختار الرئيس؟ أنتم عندكم انتخابات حرة. قلت كيف اخترتم الوزير؟ أو اختيار الرئيس إيه الإشكالية؟ كيف يختار الناس الوزير؟ كيف نختار رئيس وزراء؟ كيف نختار المحافظ؟ كيف نختار رئيس مجلس مدينة؟ كيف نختار الرئيس؟ ما الفرق؟ وتكون مسألة شرعية، إنما أهل الحل والعقد يعينون رجل بس، إنما الكافر تعالى اختارنا الرئيس، وإنما بائعة الجرجية تعالى اختار الرئيس، وإنما الفلاح اللي ما يعرف يعني أصلا رئيس أو الأمي تعالى اختار الرئيس، وصوته زي صوت مين؟ زي صوت الساسة المخضرمية. ما فيش فرق بين صوت الوزير وبين صوت اللي ما يعرف يعني أصلا وزير، صوت. فكيف نختار هذا؟ بما اخترنا ذاك بس، وتنتهي المسألة ويكون اختيارا شرعي. يبقى بديل ولا لا؟ بديل، بديل. يبقى ما تغلق بابا إلا وتفتح ماذا؟ أبواب، إن كان الناس لابد لهم من حاجة. لكن احذر، هذه قاعدة مقيدة بماذا؟ احذر التكلف والتنطع، واحذر الإحداث بدعوة بدائل. بدائل، ما كل شيء يصلح أن يكون بديلا، ولا كل شيء يصلح أن يكون بشرط أن يكون جائزا، بشرط أن يكون واحد. ومثل هذا يا أحمد أن نختار وجها من أوجه ورد الشرع بجوازه. ومن هنا عثمان رضي الله عنه اختار وجها من أوجه، حرفا من أحرف، وأن تجتمع الأمة على حرف ولا تختلف ولا يكفر بعضها بعضا أولى من أن نقرأ بالسبعة أحرف. هل عثمان أبطل أن تكون الأحرف قرآنا الأخرى؟ أبدا. ومن هنا أول فعل أبي بكر وعمر في المتعة، ما كان يجهلان السنة، إنما أراد ماذا؟ أن تجمع بينهما، هذا جائز. أن تفصل بينهما، هذا جائز. فالأولى ألا نجعل بيت مهجور، وأن تأتي بالعمرة وحدها وبالحج وحده، فتنشئ لكل واحدة صفر. هذا اجتهاد، وهذا جائز ولا ما هو بجائز؟ جائز. وهما ما منع التمتع وقال بدعة أبدا، هما من هما قدرا ومكانا. ف فيكون المسألة مسألة بحث ماذا؟ الأفضل هو هذا ولا الأفضل التمتع؟ أخذ الأفضل التمتع. النبي يقول لو استقبلت من أهل وصبرت لما سقت الهدي وجعلتها ولا جعلتها عمر. فهذا باب لابد أن أتفطن إليه بارك الله فيكم. حينما يعطيني الشارع اختيار، أنا عندي أدعية استفتاح هذا أو ذاك أو إلى آخره، أدعية اختار هذا الوجه تختار هذا الوجه، أدعية استفتاح أو أذكار ما بعد الصلاة أو صفات ما ورد الشارع به على صفات متعددة، نوع هذه الصفات، اختار هذه الصفة ولا تنكر الصفة الأخرى طالما أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأيسر إيه، ما هو الميسور والأيسر بالنسبة لي الناس. هذه قاعدة لو نتكلم عنها لا أطلنا الكلام والحقيقة في أزمنة قل فيها الكسب المشروع، وقل فيها القول المشروع، وقل فيها السنة من يعرفها. فترويض الناس على أوجه يمكن أن يستقيموا بها على الشريعة ولو كانت مفضولة في نفسها لفاضل، منهج النبوي. ترك النبي الكعبة على ما هي عليه، والأفضل أن تكون على قواعد إبراهيم مراعاة. ولهذا البخاري بوّب في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار. قد يترك الإنسان بعض الاختيار لأمر قد يكون هو مفضولا في نفسه، ولكن في هذه القضية المعينة قد ينتقل إلى فاضل. نعم.
قوله عن إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين لكنه قليل البضاعة في الحديث كما ذكر ذلك حماد بن زيد.
الله أكبر، هذه قواعد بقى. احنا لو وقفنا إخواني نذكر العلم كله في هذا، أن الإنسان قد يكون إماما في الفقه تبو في الحديث قد يختلف الحكم عليه. يقال إمام هنا وقوله المعتبر وإليه يرجع أهل الفن، لكن في علم آخر لا يأخذ هذه الصفة. إمام في اللغة ولكن لا يأخذ الإمامة في الفقه أو في الحديث. إمام في التفسير لكن قد لا يأخذ هذه الصفة في علم آخر. من هنا يا أخي جمعة، لا ينبغي للحكم على إنسان بكونه إماما في علم أن يكون ثقة في الرواية. من هنا يأتيك القول في أبي حنيفة ويأتيك القول في أئمة، لا حتى في الاعتقاد قد يكون إماما في الاعتقاد. صاحب سنة إمام في الاعتقاد لكنه ضعيف في الرواية، فلا يلزم من هذا ده. سبحان الله يا أخوان. وفي المقابل قد يتهم بالبدعة وتكون روايته مقبولة بالضابط الذي ذكره أهل العلم في قبول رواية المبتدع. عجيب الأمة هذه وعجيب ميزانها وعجيب القواعد. إخواني يا من أحبكم في الله، إخواني العلم يحتاج الأول تأخذ آنيته مصطلحه قاعدته، وبعدين الله يكرمك ذكر بعد كده المفردات. نشدتك الله يا أخي، الله يبارك فيه. انت فين؟ أقبل رأسك، هات رأسك أبوس الله يكرمك يا أخي. لا تعجل إلى المفردة وتشرق وتغرب وتجمع كلام العلماء تشريقا في مفردة يا أخي. الأول انت يا أخي، انت تريد ماء أليس كذلك؟ طيب ماء من غير إناء؟ لا، لازم الإناء. طب إناء صالح ولا غير صالح؟ يستقل الماء ولا إناء تأتي بورقة أجعل لك فيها ماء؟ ما يصلح أن تكون إناء، إناء يصلح لمثله. وبعدين نجس أو طاهر؟ وبعدين مطلب ذهب وفضة ولا لا؟ وبعدين مغصوب ولا غير مغصوب؟ وبعدين هات الإناء، هات بارك الله فيك الإناء. وبعدين الماء نفسه صفته ايه؟ الماء من يعطيك الماء؟ امين ولا لا؟ الماء زمزم ولا الماء طاهر مطهر؟ باق على إطلاقه ولا خرج عن إطلاقه ولا نجس؟ إخواني مسائل مهمة، وإن نظرت إلى الواقع وجدت الانحراف والخلل يقع من خلل في القاعدة وفهمها، قاعدة العلم بصفة عام. شوف بارك الله فيك، العلم كله بفروعه كجسم الإنسان متعدد الأنواع والأجهزة والأقسام، لكن في النهاية يعمل كالجهاز الواحد. هذا أقرب مثال، الفقه، العقيدة، حديث، تفسير، مصطلح، أصول، لغة، كل هذا مثل ماذا؟ مثل جسم الإنسان الهضمي، التنفسي، العصبي، التناسلي، كل هذه أجهزة متنوعة أليست كذلك؟ لكن يجمعها إيه؟ يجمعها ما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توديهم وترحيم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيه؟ بالحمواصة. عضو واحد إذا عندك خلل في عضو تداعى له سائر، أنت تذهب بصداع، صداع في رأسك، يقول لك الطبيب تحاليل في كذا. تحاليل ليه؟ أنا رأسي، شوف رأسي. طب شوف الجيوب الأنفية، طب شوف، اكشف عند طبيب عيون. عيون إيه؟ جيوب. أنا عند رأسي. تظن أنت أنا رأسي؟ يبقى رأسي. الحرارة، يقول لك انظر إيه السبب، يعطيك تحليلات. إيه سبب الحرارة؟ ما سبب الحرارة؟ هكذا العلم، هكذا لا بد أن تعرف قاعدة العامة، ثم تأتي إلى قواعد كل علم بصورة خاصة، يبقى في قاعدة عامة تجمع. فقد يكون إماما في الفقه وليس بذاك في الحديث، تتكلم عن أبي حنيفة الفقيه غير ما تتكلم عن أبي حنيفة كحديث. واحد يقول لك كيف يعني حتى أبو حنيفة ضعفتم وتكلمتم فيه؟ هذا شيء وهذا شيء. وأقول لك قد يكون إماما في العقيدة والسنة ويحال عليه، وفي الحديث رواياته لا. فالشيخ يقول رحمة الله عليه، الشيخ الحقيقة ممن هو صاحب قواعد في العلم كله، له اختيارات في اللغة، وقد طبع له مصنف في اختياراته بين البصريين والكوفيين، واختيارات الشيخ له رحمة الله اختيارات قوية في الحديث في الأصول، متبحر رحمه الله، صورة مصغرة من العلماء السابقين. نعم. قال من فقهاء التابعين. نعم.
قوله يكره أعوذ بالله.
طبعا كلمة قيل بضعف في الحديث لا يعني أنه يطعن فيه، قد يكون إنسان قيل بضعف يعني قليل الرواية، ولكن ما أوثق الناس، لكن احنا عممنا القاعدة، قد يكون قليل الرواية، كبار الصحابة قليل الرواية، الأربعة الخلفاء ليسوا من المكثرين، ليسوا من المكثرين، ولم يتعدى أحدهم 200 حديث. وإنما عشرات قليلة فقهاء الأربعة لم يتعدوا، بينما المكثرون من الرواة هم أبو هريرة الذي أسلم العام السابع، هذا مسنده أكثر من 5000 حديث، ويليه عبد الله بن عمر يزيد على 2600 وكسور، و ابن عباس أيضا، وعائشة وأنس وأبو سعيد وجابر، هؤلاء المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت أحاديثهم عن الألف. ولم يكن الخلفاء الأربعة من المكثرين. نعم.
يذكر ترجمة القرآن أن الخلفاء كان واسع الرواية، ومعروف أنه كثير الحديث، بل قال العمش وصير فيه الحديث. معروف الرواية أنه واسع.
لا جمع، لأن الشيخ ما يقولها من فراغ. لا 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 جمع أنت، لو الشيخ ما يقولها من فراغ، الشيخ ما يقولها من فراغ، لكن الحكم عليه غير الرواية من جهتي. نعم. طيب شوف، جمع فيها جمع فيها جمع فيها. نعم.
قوله يكره،
شوف قول حماد بن زيد، شوف قول حماد، الشيخ يقول كما ذكر ذلك حماد بن زيد، نسب هذا إلى حماد. شوف قول حماد، قول حماد. نعم.
قوله يكره أعوذ بالله وبك العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، واللياذ بالشخص هو اللجوء إليه لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكن كما قال بعضهم هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله.
باشا، ولهذا لو الشيخ استدل بغير هذا كان أفضل. نعم.
وقوله أعوذ بالله وبك
العياذ واللياذ، العياذ يقول الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، واللياذ يكون هو اللجوء إليه لطلب المحبوب. هذا الفرق بين العياذ واللياذ، وهذا يكون لله سبحانه وتعالى، هذا يكون لله سبحانه وتعالى فيما يختص به عز وجل. نعم.
وقوله أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما، أجيب أن الاستعاذة بمن يقدر.
ثاني وقول أعوذ بالله وبك.
نعم. وعلى هذا يكون قوله
هذا محرم، لأنه أعوذ بالله وبك، وقول أعوذ بالله وبك،
وقوله أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو.
نعم.
ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما، أجيب أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: من وجد ملجأ فليعوذ به. لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت فهذا شرك أكبر.
لا شك، لا شك، إذا كان ميتا فهذا شرك، أما إذا كان حيا وقادرا من وجد ملجأ فليعوذ به. نعم.
فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيذك. وأما استدلال الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن غير مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال رحمه الله والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق، وهو كلام الله، والكلام تابع للمتكلم به، إن كان مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان غير مخلوق فهو غير مخلوق.
أي نعم. ومن هنا استدل الآئمة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق بهذا أعوذ بكلمات الله. نعم. هذا بالنسبة للكلام، فكلام الله عز وجل غير مخلوق، ولهذا صحت الاستعاذة به. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد وقد سبق، الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نازلة في الأكبر، لأن المخاطب بها هم المشركون. وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك، بما يقتضي الشرك الأصغر، لأن الند يشمل النظير والمساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي المساواة فتكون شركا، وثم تقتضي الترتيب، الترتيب والتراخي فلا تكون شركا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
هذه دقة الشيخ رحمة الله عليه وتفريعات الشيخ فيما يتعلق بهذا الباب ومسائل التوحيد ومسائل الشرك، سبحان الله، تفصيلات مهمة جدا. جاء سبق بيان الحلف بالله وأنه التوحيد، وأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر على التفصيل الذي ذكر. طيب، مسألة أخرى، إذا كان من الحلف بالله تعظيما للرب وبالتالي يكون صاحبه موحدا لله عز وجل التوحيد الكامل في هذا الباب، فما حكم من لم يقنع بالحلف بالله؟ ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله؟ فلما كان الحلف بالله تعظيما به، كان من مقتضيات ومن دواعي الحلف بالله أن تقنع بمن حلف لك تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن حلف لك بالله فلتصدقه، إلا أن تعلم قطعا أنه كاذب. فحينئذ إذا رددت قوله ليس عدم تعظيم الحلف بالله، ولكن لأنه كذب على الله، كذب حينما حلف بالله، أو أن المراد كذلك يدخل في المراد أنه إذا شرع الشارع مثلا على المنكر أن يحلف لك إذا لم يكن لك بينة، أن تقنع بهذا الحلف، ولا تقول كيف يعني يحلف فقط، لا، اقنع، لأن الشارع جعل اللازم في هذه المسألة أن يحلف اليمين، فاقنع بذلك. فالبينة على المدعي واليمين على المنكر، كل هذا وذاك مراد، وكل هذا وذاك داخل في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو من توحيده عز وجل. يناقض ذلك، ننقض هذا التوحيد وكمال هذا التوحيد، أن يحلف لك أحد بالله فلا تقنع ولا تلتفت ولو حلف لك بالله وليس عندك ما ترد به قوله، أو أنه يشرع للمنكر أن يحلف وبهذا لا يكون لك شيء فلا تقنع بذلك، فهذا أيضا يعود على عدم تعظيمك لليمين وللحلف بالله في هذا الموضع، فكل هذا ينبغي أن يراعى. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح رحمه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين، وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف. وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع ثقة موضع صدق وثقة، فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله في الحديث لا تحلفوا لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، وآباؤكم جمع أب ويشمل الأب والجد، وإن على فلا يجوز الحلف بهم لأنه شرك وقد سبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، هنا أمران. الأمر الأول للحالف فقد أمر أن يكون صادقا، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. فقوله من حلف بالله فليصدق أي فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟ الجواب يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني للمحلف
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما بحث، لعل هناك من هو أفقر، لكن هذا على ما يغلب على ظنه. فإذا حلف مستيقنا أو على ما غلب على ظنه فإنه يجوز له ذلك ولا يكون كاذبا. ومن حلف على غلبة ظنه ثم بان خلاف ذلك لا يحنث، ومن حلف على شيء يظنه كذا وبان خلاف ذلك فلا يحنث. نعم.
الثاني للمحلوف له فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له، فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأن الحديث جمع أمرين، أمرا موجها للحالف وأمرا موجها للمحلوف له، فإذا كان الحالف صادقا وجب على المحلوف له الرضا.
هذه فائدة يعني قرن الشيخ بين الجملتين، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، فقال إيه؟ فهنا أمر على الحلف وأمر على المحلوف. فمن حلف له بالله على الوجه الذي سبق، وهو من حلف بالله فليصدق على الوجه الذي سبق والصدق، فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. انظروا فقه دقيق الحقيقة، جزاه الله خيرا، رفع الله قدره في الآخرة. قال فإن قيل
إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف، أجيب أن اليمين تزيده توكيدا. قوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي من لم يرضى بالحلف بالله إذا حلف له فليس من الله، وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق، وقد أشرنا أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة.
نعم.
فلو أن أحدا حلف لك وقال
حديث القسامة لما وفي الصحيحين لما قيل تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قال يا رسول الله يحلفون خمسمائة، هؤلاء كفار أصلا. قال تحلفون أنتم؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ فوداه النبي من بيت المال. نعم.
وقال والله إن هذه لحقيبة من خشب، فلو أن أحدا حلف لك وقال والله إن هذه لحقيبة من خشب وهي من جلد، فيجوز ألا ترضى به لأنك قاطع بكذبه، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن، وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، لأن الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير، أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن، وما صح عن الله ورسوله فهو حق وهو أحسن الأحكام.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله لا تحلفوا بآبائكم والنهي للتحريم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى لقوله ومن حلف.
قول النهي للتحريم ينافي أنه شرك؟ نعم، نهي للتحريم لأن الشرك منهي عنه، هو محرم وهو شرك إما أصغر وإما أكبر على التفصيل. نعم.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى لقوله من حلف له بالله فليرضى، وسبق التفصيل في ذلك. الثالثة وعيد من لم يرضى لقوله ومن لم يرضى فليس من الله. الرابعة ولم يذكر
كل هذا أيضا على التفصيل السابق إذا كان صادقا، فإن لم يكن صادقا فإنك لا، إن لم تصدقه ولم تأخذ بيمينه فهذا لك كما في حديث القسام. نعم.
الرابعة ولم يذكرها المؤلف أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين فكيف باليمين، وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء إنها اليمين الغموس،
وقيل سميت غموس أنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار، وكلهما متلازمة، فإن غمسته في الإثم غمسته في النار، ويكون هذا من باب الوعيد. نعم.
وأما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس: الأولى أن يعلم كذبه فلا أحد يقول له إنه يلزم تصديقه.
قال أما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزم أن يصدق، هذه تخلو من أحوال خمس، هذه تفصيلات العثيمين. نعم. الأولى
أن يعلم كذبه فلا أحد يقول له إنه يلزم تصديقه.
نعم.
الثانية أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه.
لو قيل في أثر يقول كذبت صدقت وكذبت عيناي، فلا ندري ما وجه ذلك، يعني كذبت عيناي، هذا إذا كان عند الإنسان ظن فلا إشكال، كان إنسان يظن أنا رأيت الشيخ جمعة، والله رأيت حلفت على، ثم أقول فالشيخ جمعة قال لا أنا ما مرت، فأقول كذبت عيني على اعتبار الوهم محتمل، إنما أنا الشيخ جمعة يقرأ علي الآن ويحلف لي أنه ما قرأ صبح الخميس، يعني حاشاه أن يقول هذا، فهذا لا أقبل كلامه. لماذا؟ لأنني على يقين. نعم. الثانية
أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه. الثالثة أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه. الرابعة أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق. الخامسة أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه. وهذا في الأمور الشخصية.
يعني إذن معناه الخمسة أوجب تعود إليه أخوان أنه يصدق ما لم يتيقن كذبه أو ترجح عنده كذبه.
وهذا في الأمور الحسية. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها.
نعم خلاص، الشرع قال يمين على من أنكر ارضى بذلك. نعم. لأن هذا من باب رضى بالحكم الشرعي وهو واجب، ليس بتصديق فلان أو علان، هذا حكم شرعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.
وذكر شيخنا هذا قول بعض أهل العلم، لأنه ما هذا متفق عليه، أنه ما كان يعني وسيلة للأكبر فهو أصغر، لما ينضاف إلى ذلك لأنه اختلف في هذا الضابط تسميته شركة، فإذا سمي شركا هذا لا شك أنه يقطع بأنه من الشرك الأصغر، إنما وسيلة، فما كل الوسائل تكون شركا أصغر، فهذا يعكر عليه بعض الأمور، تكون محرمة ولكن لا تكون شركا أصغر، يعني بناء المساجد على القبور تقول شرك أصغر هذا محرم، فلهذا ما سمي شركا ودل الدليل على أنه ليس بأكبر بل أصغر هذا ضابط لا شك فيه، وما عدا ذلك محل نظر عند أهل العلم.
قوله أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، وسموا بذلك من قوله تعالى إن هدنا إليك أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن يكون من الاثنين جميعا. قوله إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون. قوله ما شاء الله وشئت، الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية.
نعم، يعني الشيخ عقد أبوابا خاصة في ما شاء الله وشئت، مع أنه سبق أن أضاف في باب فليجعل له أندادا من باب العناية بهذا وذكر الأدلة الواردة بخصوص هذه اللفظة، وهذا من تمام نصحه رحمه الله، ومعلوم مناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن هذا مما ينافي التوحيد في كماله الواجب أو في أصله على التفصيل. نعم.
قوله والكعبة، الشرك هنا أنه حلف بغير الله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيكون القسم بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فتكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما. ويستفاد من الحديث أن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن ما قاله حق. الثاني مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان مع أن ظاهر قصده الذم ولا الذم؟
نعم الذم، هي مضبوطة
عندي. مضبوطة عندي الذم. الثاني مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق.
نعم، هذه فائدة عظيمة، مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. أنت ما يعنيك من نبه على الحق بقدر ما يعنيك هل الذي نبه عليه حق أم لا، فإن نبه على حق وجب الأخذ به والرجوع إليه، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان كافرا، لأن دليل الحق ليس هو القائل به. هل تقول هو ثقة ولا غير ثقة، سني ولا مبتدع، كافر ولا مسلم؟ دليل الحق ما دل عليه؟ الدليل الحق من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا إذعاني هنا للدليل بغض النظر عن القائل، مع حكم على القائل بأنه مبتدع، بأنه كافر، بأنه كذا. بل أعظم من ذلك أن النبي قال لأبي هريرة في الشيطان لما بين له فضل آية الكرسي عند النوم، قال صدقك وهو كذوب، ففرق بين القول والقائل. نعم.
الثالث أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت.
نعم.
إشكال وجواب.
ليه يا أخوان؟ لأنه بيكون أيسر على اللسان، لأن لساننا معتاد والنبي 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 والنبي، فما تقول رب النبي قولوا رب النبي أسهل، هذا أسهل. ولهذا كان بعض الناس هنا لما كان يسافر السعودية إعارة، فيقال له خلي بالك ده ممكن ينزلوك من هناك، السعوديين ما بيحبوش بالنبي أبدا، فيبقى عنده مشكلة يجي الشهر يعود لسانه. والله والله بالله عليك، والله كانت من أصعب الأمور بيتدرب عليه، شوف يأخذ اختبارات ويأخذ كذا النكن والنبي وكذا، يأخذ له فترة عشان يتعود، لأنه لو راح وحلب بالنبي في الفصل ولا كذا ممكن ينزلوه. نعم. يعني صراحة هذه ميزة سبحان الله من أثر توحيد اللي هو صار له مئات سنين من تقعيدات الشيخ ابن عبد الوهاب وكتبه وكذا، إنك فعلا لا تجد، تراه ممكن فاسق عربيد ويشرب مخدرات بس إلا الحالف بغير الله. يا أخوان الشحاذ الذي يقف يرتب بثم وبيشحذ عنده ثم، ليه تربى عليه وبالله عليك وكذا. نعم.
إشكال وجوابه، وهو أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، ولكن يقال بأن الله يعلم، بأن الله يعلم،
ولكن يقال بأن الله يعلم، فكيف يقرهم؟ نعم.
فكيف يقرهم؟ فيبقى الإشكال، لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم.
سبحان الله. ولهذا الشيخ نبه على هذه المسألة في المسألة الثانية، فقال فهم الإنسان إذا كان له هوى. ها؟ يعني الآن يكون واقف في المحل يبيع الدخان، ها؟ يبيعه وربما يشرب مخدرات وأنت تنكر عليه، لكن تخيل كده لو ذهبت إليه يوما ما تقول له هات علبة سجائر لأبي اللي يبيع لك الدخان هذا، ماذا سيقول لك؟ ألا ما هذا عم الشيخ، يعني أنت تنكر عليه؟ طب هو شراء السجائر جائز، ما هو هذا شيء غير جائز، مش ده إثم وعدوان؟ طب لما انت عارف ان اثم العدوان بتبيع الاثم والعدوان ليه؟ لماذا تبيع الاثم؟ فهم الانسان اذا كان ايه له هوى، ان وقعت في ادنى مخالفه، شوف ماذا سيقول فيك الاخوان، وماذا سيقول فيك التبليغيون، وماذا سيقول فيك فلان وعلان، ان وقعت في ادنى مخالفه، وهم يقعون في المخالفات الكبار. نعم.
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولا نعم
الظاهر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله. قوله أجعلتني لله،
عارف لما عين الحاكم الإخواني، أنت عارف اللي أنت خطبت به من سنوات والإخوان كانوا بينكرونه، ها ماذا صنعوا يا إخوان لما تولى الحاكم وكان من الإخوان؟ أتوا بكل كلامه، طلع شرح النووي على صحيح مسلم، وطلع في بنود الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يقولون بأنه من المعلوم من الدين بالضرور، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز خروج الحاكم المنتخب. سبحان الله شرعا الآن يعني كمان إيه ده من المعلومة الدين بالضرورة. وفي جميع الشرائع أنت أصلا ما قلتها والله إحنا ما ندري يعني أنا معلومة من الدين بالضرورة في جميع الشرائع. فين طيب المعلومة من الدين بالضرورة كان قبل تولي الإخواني وطلع عبد المقصود؟ عارفين عبد المقصود اللي كان بيستهزئ بالمشايخ لما يقول يا أخي دول بيقولوا إحنا ما نخرش على الحاكم لو كان كافرا. ده بيقول لك الحاكم لو قال تظهروا علي إحنا ما نظهرش عليه لا نسمع له ونوصي في هذا. عبد المقصود تكلم بكلامك وقال يا جماعة أنتم ما تقرؤوش الحاكم لو تغلب عن الناس وحرق وكذا نسمع وطيع، لكن المشكلة أنكم لا تقرؤون. المشكلة أن الناس لا يقرؤون، ولا المشكلة أنك صاحب هوى. فجاء منهج أهل السنة كاملا ووضع يوم أن تولى الحاكم الإخوان. وبعدين راح الحاكم الإخوان، عدنا إلى الأمر الإيه الأول، الخروج على الحاكم. احرقوا مصر إن لم نحكم حرقنا، يا نحكم يا نحرق. راح كل شيء، الحاكم الغاصب، الحاكم طب ما انتوا قررتوا ان الحاكم مهما كان بس الا يكون كافرا يسمع له ويطاع، فعلى ما عدتوا؟ ولا هذا ليس من المعلوم من الدين بالضروره الان؟ الله المستعان. فهم الانسان لو كان له هوى. نعم.
قوله اجعلتني لله ندا الاستفهام للانكار، وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل للخالق ندا فقد اتى شيئا عجابا. والند هو النظير والمساوي، أي أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر. قوله ما شاء الله وحده أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. يستفاد من الحديث أن تعظيم الأول أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق
شرك،
فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو أصغر، وإن كان هذا شريكا فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل يلبس الدرع ويحمل السلاح ويجوع ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع. بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه من الصبر العظيم وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكرها، ولا نهضم حقه الذي يجب علينا، فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. الثاني إنكار.
وهل حينما يقول أهل السنة ذلك يكونون بذلك متعدين على النبي أو منتقصين لحق النبي؟ كونك تقول لا تحلف بالنبي، هل بذلك تكون منتقصا للنبي؟ لا، بل تكون متبعا للنبي، لأن النبي قال من كان حلفا فليحلف بالله. نعم.
الثاني إنكار المنكر، وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر لقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار.
نعم، يقول إنكار منكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر بالمنكر. نعم، فهذا وإن كان للنبي يريد الرجل تعظيمه صحابة تعظيمه إلا أن النبي أنكر. نعم.
الثالث أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن يعني تذكر.
ومثل لو جاءك طالب يقول يا شيخ والله أنت علامة الزمان، يا شيخ والله يا شيخ أنت علامة، ينكر. تعلمت الزمان حتى ولو كان يريد تعظيمه تنكر عليه. والله يا شيخ ما في أحد في الناس أعلم منك وأفضل منك، تنكر. نعم.
الثالث أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده قوله.
بس نعم نكتفي بهذا القدر، نقف عند حديث الطفيل، نقف عند حديث الطفيل، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.